هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيام التطوع. اذكر ما تعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. إبراهيم، السلام.
كان هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام أنه يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، ولم يكن يمر عليه الشهر حتى يصوم منه، ولم يعلم أنه صام الثلاثة الأشهر، ولا خص رجبا بصيام، وكان يصوم الاثنين والخميس. قال كان يصوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه، وأما الخميس فقال إنه يوم ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود. وكان يصوم عشر ذي الحجة، وكان يصوم يوم عاشوراء.
هذا ثلاثة أيام من كل شهر،
كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر،
غرر الشهر وحده، وثلاثة أيام كل شهر وحده، أيام البيض. وكذلك الست من شوال أمر بصيامها صلى الله عليه وسلم. من لم يكن يخصه، لم يكن يخصه بصيام، يعني كأن فيه مثلا ما في مثلا العشر الأوائل من ذي الحجة أو الست من شوال، لم يكن لرجب شيء من هذا. البيض، نعم، كسائر الشهر يصوم، نعم. ثلاثة الأشهر قط، هذا لعله الظاهر أنه ممكن يكون رجب وشعبان ورمضان، أقول لعله. السؤال الثاني، توجه لصيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ستة إشكالات أجاب عنها المؤلف. أذكر منها واحدا مع جوابه. توجه لصيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ستة إشكالات أجاب عنها المؤلف. أذكر منها واحدا مع جوابه. تفضل.
الإشكال الأول أنه لما قدم المدينة وجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وقال إن كان العامل القابل لا أصومن التاسعة والعاشرة. الإشكال أنه اليوم الذي قدم فيه
لا أصومن التاسعة.
الإشكال الذي ورد على بعضهم أن يوم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت اليهود صامت ذلك اليوم، كيف نقول أنه بعده صام أمر النبي وجدهم يصومونه؟ هل الإشكال من وجهين؟ الوجه الأول أنه يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خبر بأنهم يصومون يوم عاشوراء، فقال إن أدركت العام القادم لأصومنه. ومن وجه آخر أنه كانوا يصومونه استعدادا بالأشهر.
هو قال لأن أدركت العام العاشر العام القادم لأصومنه. يعني هذا هو عندما أولا وجدهم يصومونه التاسع فسألهم عن سبب صيامه قالوا هو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فقال نحن أحق بمسلمين. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذا اليوم تعظمه اليهود مع شرائهم، فقال لا ليس بالنبي، يقول أنا أحق، قال أحق بموسى عندما أخبر أخبر عن يهود أنهم يصومونه لأجل أن الله نجى فيه موسى وغرق في اليوم العاشر. لما أخبر بأن هذا لم يعظمونه قال إذن العام القادم لئن عشت لأصوم التاسع، طبعا التاسع من عشرة. نعم
ردته من وجوه أنه أخبر بأنهم يصومون التاسع.
نعم
ولا رد ثاني أنه كانوا يعني
أخبر بأنهم يصومون التاسع
يصومون العشرة.
نعم
ومن جهة الثانية أنه كان عدهم للأشهر بالأشهر الشمسية.
أنت محمد يعني خلط عليك الإشكالات، ولو كان جواب لابد تقابل جواب الإشكال، لابد كل إشكال له جواب، كل إشكال له جواب. هذا يعني قضية الأشهر ونحو ذلك، هذا يريد عندما نتكلم على مقدم النبي صلى الله عليه وسلم متى كان. نعم فنجيب بإشكال التاريخ ونحو ذلك. ها نعم ما صار يمكن من التدخل في الإشكال لا يساعدك على الجواب. نعم
أنه قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في ربيع الأول.
نعم
وهم قد تقدموا صياما.
نعم إذن هو صلى الله عليه وسلم كيف يمكن أن يقال بأنه إنما صامه لأجل أنهم وجدهم يصومونه، هكذا وجدهم يصومونه فصامه؟ وهو صلى الله عليه وسلم قدم في ربيع الأول وعاشوراء في محرم، إذن كيف نقول أنه محرم وقد مضت وها نحن الآن في ربيع الأول هو وقت قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كيف يقال أنه وجدهم يصومونه؟
قد يكون وجدهم حقيقة صائمين ذلك اليوم ولكنهم كانوا يعتدون بالأشهر الشمسية. قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كان في ربيع الأول. وهنا وقعت
نعم إذن قد يقال وجدهم يصومونه، لا يلزم أنهم يعني كان يصومون ذلك اليوم صائمين، لا يلزم من ذلك وجدهم يصومونه، من أعلم بأنهم يصومونه وسيصومونه، طبعا هذا كأنه من أعمالهم التي يفعلونها. وإذا قلنا بأنهم كانوا يأتون بالأشهر الشمسية، وهذا نقول في الحق عندما نقول بأنهم كانوا موافقين للأشهر القمرية وهو مستبعد، ولكن الغالب أنهم كانوا يستعملون لهم الشهور الشمسية، فإذا قلنا الشهور الشمسية إذن لا إشكال أصلا. نعم أصلا
وما تبين أنهم اليوم الذي كانوا يصومونه لم يوافق عشرة إلا عشرة.
نعم إذن فكأنهم هم كانوا يصومون يوما يزعمون بأنه هو يوم العاشر من المحرم، ولكن حسابهم الأصل في أنهم الحساب الأشهر الشمسية، ولذلك فموافقتهم يبعد أن تكون موافقة للمحرم الذي كان يصومه العرب في جاهليتهم، وأهل الإسلام كذلك صامونه. من عنده إشكال آخر يجيب عنه مع الملك؟
الإشكال هو أنه النبي صلى الله عليه وسلم أن القريش كانت تصوم يوم عاشوراء، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومونه فأمر بصيامه. الإشكال كأنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ثم لما قدم المدينة أيضا صامه وأمر بصيامه. وحل الإشكال هو أنه عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة زاده تأكيدا وليس أنه يعني صيام جديد، لأن قريش كانت تعظمه ولم تعرف السبب، وكان يكسن فيه الكعبة وغير ذلك، لكن لما قدم إلى المدينة عرف السبب، سبب الصيام يوم عاشوراء من اليهود لما أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام في ذلك اليوم نجاه الله عز وجل فصامه شكرا عز وجل. فقال نحن أحق بموسى منكم، فزاده تأكيدا ليس إن شاء الله.
نعم. إذن فالنبي عليه السلام طبعا كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصوم، كان يصوم كما كان أهل الجاهلية يصومونه. نعم. وربما لم يكن أهل الجاهلية يعلمون عن سبب صيامه، وجدوه يصام فصاموه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومونه وهم أهل الكتاب طبعا، وكان الناس يحب موافقتهم، أي موافقة أهل الكتاب، فلما لم يأمر فيه بشيء في أول الأمر، ثم وافقهم صلى الله عليه وسلم في صيامه وهو كان يصومه. نعم. إذن ويكون كذلك صيامه له تأكيدا للصيام الذي كان من قبل. نعم. ويكون هنا لا إشكال. وعلى قاعدة كذلك شرع من قبلنا شرع لنا. نعم. من عنده إشكال آخر يريد جواب عن عمدي؟ إذن وترك وجوبه بمعنى أنه كان واجبا ثم النسخ، والنسخ إنما كان نسخ الإجاب، فلا من العدم أن يكون قد بقي استحباب صومه، بقي استحباب صومه. نعم. فالند ما يروى عن ابن عباس، فالند ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول بأن عاشوراء هي يوم التاسع، هي يوم التاسع. ومن أين أتي القائل بذلك؟ فالند ما يروى أن ابن عباس يقول بأن عاشوراء هي يوم التاسع، ومن أين أتي القائل بذلك؟ ومن أين أتي القائل بذلك؟ نعم. سمير.
سئل ابن عباس رضي الله عنه عن صيام عشرة عن يوم عشرة قال للسائل اعدد تسعة ثم صم. ومقصود ابن عباس رضي الله عنه بهذا يعني أن يصوم التاسع ويتبعه بالعاشر استنادا أو على جريا على أنه يوم عشرة معلوم عند الناس أنه يوم العاشر. والقائل أتي من قول ابن عباس اعدد تسعة.
نعم. إذن فابن عباس رضي الله عنه إنما ذكر ممكن من لا يعرف هذا الحكم، وهو قد بناه ابن عباس رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأن العام القادم سوف يصوم التاسع بناه على عزم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، بناه على عزم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يصومه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك ما عزم على فعله إلا إذا منعه مانع، وقد منعه طبعا الوفاة. ابن عباس بنى على هذا فقال صم يوم التاسع ومعلوم عندك العاشر. إذن ابن عباس ليس من ذلك أنه يقول أن العاشر لا يصام، لا يصام عنده. نعم كذلك يمكن أن يقال من عدم تتبع النصوص أو أن نقف على حقيقة كلام ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس عندما قال صوم التاسع ليس من ذلك أن لا تصوم العاشر، لا، وإنما لأن معلوم للسائل أن العاشر يصام، بل كان يصوم حتى في الجاهلية، فكيف يسأل عن العاشر؟ نعم. إذن كذلك صوم العاشر ابن عباس صوم العاشر أيضا. توقفنا عنده، وكان من هديه نعم. قال المؤلف رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد قال فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطاره يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين. إذن إفطار يوم عرفة بالنسبة لمن ليس بعرفة لا إشكال، بل هو مرغب فيه لمن ليس بعرفة صومه، عفوا صومه. إذن من ليس من هو بعرفة حاج يعني الحجاج واقف بعرفة وقد جاءها من منى بايت في منى من ليلة الثامنة ليوم التاسع وصبح صبح وماشي في الطريق إلى عرفة، وفي عرفة يعني النهار كله يقضيه في العراء هكذا، عرفة ما فيهاش ديار ولا فيها خيم ولا فيها الناس لاقضك في صحراء، فهذا يعني فيه إجهاد كبير جدا إذا صامه شخص، صامه كأنه يعني قال صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة يحتسب عند الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والآتية، ممكن قال أنا أصوم كيف يفوتني هذا الفضل ونحو ذلك من شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يثبت عنه أنه صام، بل ثبت عنه في أحاديث أنه عندما الصحابة رضي الله عنهم تلاحوا في هل هو صائم أم لا، أرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين بلصت من لبن فشربه على ناقته، رآه الناس يعني يفطر. لذلك قال بعض أهل العلم أن صيامه بالنسبة للحاج أقل ما يقال فيه أنه خلاف الأولى. خلاف الأولى ما معناه؟ معناه أن النبي عسى لو كان فيه فضل وزيادة فضل لصامه صوت مع عظم أجره. إذن فعلم بأن بالنسبة للحاج لا يصوم، لا يصوم يوم عرفة. نعم، لما فيه طبعا من إجهاد والمشقة التي لا يليق بالصائم في الحق لأن يقتحمها بالصيام. نعم. وسوف يذكر المؤلف على كل حال بعضا من الأغراض أو بعضا من المعاني والمقاصد التي لأجلها يوم عرفة لا يصام، لا يصام أقول بالنسبة لي الحاج لمن هو في ذلك اليوم يوم التاسع من ذي الحجة في عرفات. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين. وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. روي عنه أنه نهى، يعني إذا قلنا بأنه إذا ثبت هذا النهي مباشرة قد يحمل على التحريم أو على الكراهة، لكن قلنا خلاف الأولى. ما معنى خلاف الأولى؟ بمعنى الكراهة التي لا تستفاد بنص. الكراهة إذا استفيد بنص، ومعنى الكراهة، الكراهة هو ما نهى عنه الشارع على غير وجه الإلزام. كراهة يسمى الكراهة الاصطلاحية، وهذه الكراهة يسمونها الكراهة الاصطلاحية، وهي أخت الحرام، وهي التي ربما يعبر عنها بعضهم ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، مكروه يثاب فاعله تاركه، عفوا تاركه، وينبغي أن نقيده تاركه احتسابا وامتثالا، ولا يعاقب فاعل مكروه من إذا فعله يعني نعم. وأما خلاف الأولى فهو دون ذلك. خلاف الأولى معناها الشيء الذي النبي عليه السلام يعني لم ينهى عنه ولكن فعل خلافه. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم، ولكن لم يثبت عندنا كذلك نهي عن صيامه، ولم يثبت كذلك صيام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمن تركه فعل خلاف الأولى، الأولى به لا يصوم. قال وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه أهل السنن. نعم، والظاهر أنه أظن عندكم ممكن ما عفوا. وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم. وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم، عدة حكم، منها أنه أقوى على الدعاء، معنى من تلك الحكم من الشخص ذلك اليوم يوم دعاء، يعني باش ينتصب فيه الشخص ولا يتعب، هو هكذا ربما يتعب مع إفطاره، فحتى يجتهد ويكون له قدرة على الدعاء يتقوى عليه يترك الصوم. ومنها أن الفطرة في السفر أفضل في فرض الصوم، فكيف بنفله. نعم، هذه كذلك حكمة من الحكم، أن الفطرة في السفر أفضل، لأن الإنسان أخذ بالرخصة التي تفضل الله بها عز وجل على عباده، فكيف بالنفل. ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة، كان يوم الجمعة، كان يوم، ومنها أن ذلك اليوم كان يوم، كان يوم جمعة. إنها الألف لا. نعم، قال كان يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم. نعم، يلحق يصح. كان يوم جمعة، يوم جمعة، أو كان يوم الجمعة. قال وقد نهى عن إفراده بالصوم، وقد نهى عن إفراده بالصوم، ولكن في حق هذا يجاب عنه بأن الإنسان الذي يعلم بأن قد الجمعة وأنه يوم التاسع من عرفة. نحن مثلا لو جاءنا يوم الجمعة، نعم هذا العام مثلا ولا عام من الأعوام، جاء يوم الجمعة يوم التاسع، ماذا نفعل؟ نصوم الخميس، لأن نعلم مسبقا بأنه يوم الجمعة، ويوم الجمعة يصومه مفردا فيه نهي، فنصوم يوم الخميس حتى لا ندخل في هذا النهي. نعم، وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب، وحتى لو افترضنا أن شخصا سهى مثلا أو لم يعلم الحكم بأن يوم الجمعة منهي عن صيامه مفردا، يتعين في حقه أن يصوم يوم السبت غدا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على جويري وهي صائمة يوم الجمعة، قال صمت بالأمس؟ قالت لا. قال هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. لا نقول بنسبة جوابا عن هذا فقط، يعني الذين قالوا بأنه المانع من ذلك أو أنه وافق يوم الجمعة، فيقال لو كان الشخص يعلم بأن عرف يوم الجمعة وفي نيته أن يصومها لابد أن يصوم لها الخميس. وإذا صام الجمعة ربما ولم يكن على علم أو لم يكن حتى على الحكم نقول يجب عليك أن تصوم غدا السبت. السلام. إيه نعم صح صح نعم إشكال يوم العيد فقط. نعم أقصد مثلا في غير في غير في غير يوم عرفة. نعم. قال وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا آخر وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه. هذا نعم هذا مسلك آخر قال عزاه للشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. نعم وقد نهى عن إفراده بالصوم فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم. نعم بمعنى كأنه من باب التوكيد حتى يكون النهي معززا بالفعل هكذا أجاب بعضهم. وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا آخر وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة يعني يوم عرفة هو يوم عيد لأن العيد هو اسم كما عرف ابن تيمية رحمه الله للاجتماع العام سواء كان اجتماع العام على وجه مخصوص هذا الاجتماع عيد سواء كان مكاني أو زماني فهذا عيد مكاني أن الحجاج يجتمعون في هذا الموضع في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة إذن فهذا يوم عيدين ولا يليق بالعيد أن يصام عند جميع الأمم هو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق. قال وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام عيدنا أهل الإسلام هذا تعيد أهل الإسلام انصفاق صح من هذا قال لك يوم نادى لا يصلح أن يكون عيدنا أهل الإسلام أخص أهل الإسلام صوب الاختصاص والاختصاص كنداء الاختصاص صورة من صور نداء نعم الاختصاص هو يعتبر باب من توابع أبواب النداء. نعم. قال ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه والله أعلم. ما معنى ذلك؟ كأنه يعني كأنك تريد من المراد بالضمير لاختصاصه كنداء دون ياء دون ياء دون ياء التنبيه عفوا دون ياء النداء دون ياء النداء. نعم كأيها الفتى بإثر رجونية تقول أنت أرجونية أيها الفتى أي أرجونية أي أنا دائما يأتي الاختصاص اسم منصوب بعد بعد النداء ويكون منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص إنا معاشر الأنبياء إنا معاشر الأنبياء إنا كأنه يقول مثلا واحد يقول ما المقصود بهذا الضمير شكون يقول إنا معاشر الأنبياء. قال فصل وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد كثيرا يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى ابن عباس قال أرسلني ابن عباس رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت يوم السبت، يوم السبت والأحد، ويقول إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم، فأنا أحب أن أخالفهم. وفي صحة هذا الحديث نظر، ماذا عندكم؟ صحيح؟ أظنها أنا كنت أظن أنه ضعيف. ها؟ نعم. إذن قال وفي صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق، مقصد عبد الحق الإشبيلي، هذا عنده كتاب اسمه الأحكام الصغار، وسط كتاب لكل حال يعني في الأحكام، يعني على شكلة بلوغ المرام ومنتقى الأخبار لجد ابن تيمية رحمة الله، وعنده الأحكام، هذه الكتب المختصة في أحاديث الأحكام. ابن القطان بعده رحمه الله يعني خدمه خدمة حتى ممكن يستغنى بخدمة ابن القطان له أكثر مما يعتمد على يعني الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي. قال في أحكامه من حديث ابن جريج عن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمه الفضل زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا، زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، ثم قال إسناده ضعيف. قال ابن القطان هو كما ذكر ضعيف. إذا ابن القطان هذا تعقيبه وتعليقه على أحكام عبد الحق، أحكام عبد الحق الإشبيلي. قال ولا يعرف حال محمد بن عمر، وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد، وقال سكت عنه عبد الحق مصححا له. ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله، ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر، ولا يعرف أيضا حاله، فالحديث أراه حسنا والله أعلم. نعم. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. ماذا؟ عنبي، ممكن يقول عندي هنا عنبة حتى تعليق لا يوجد. قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود، عندي كذلك، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة من قشرته أو عود شجرة فليمضغه. حديث صريح على كل حال في النهي عن صيام يوم السبت، ولكن سوف يذكر المؤلف رحمه بعض العلل. فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال مالك رحمه الله هذا كذب، يريد حديث عبد الله بن بسر، ذكره عنه أبو داود، وقال الترمذي، قال الترمذي وهو حديث حسن، وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ. إذن هناك من قائل بأنه كذب وأنه منسوخ وأنه حديث حسن. وقال النسائي هو حديث مضطرب، معناها الذي إما أن يكون اضطرابا في الإسناد أو اضطراب في المتن. اضطراب في الإسناد معناها شخص مثلا مرة يروي عن هذا ومرة يروي عن غيره، فيقال هذا اضطراب في الإسناد. وما اضطراب في المتن فربما تلقى رواية فيها النفي وأخرى تلقى في الإثبات ونحو ذلك. قال وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، إلا أن الاضطراب على كل حال الذي يكون بسببه يرد الحديث العلماء لهم طرق على كل حال وتفننات في يعني الاستفادة منه وتجاوز الاضطراب، وبعضهم ربما لضعف باعه في علم الحديث قد يقول مضطرب وانتهى العقد. المالكية مثلا عندهم حديث التتريب، لا يقولون بالتتريب، قال إنه وجد في رواية أولاهن بالتراب وواحدة أخرىهن بالتراب وواحدة عفر الثامنة بالتراب ونحو ذلك، فقال هذا التراب في متن الحديث وبه يرد الحديث، فهم يقولون به يعني الغسلات ولكن لا يقولون بالتتريب بزعم أنه أي الحديث مضطرب في متنه. نعم، ولكن العلماء كذلك لهم أجوبة في تجاوز هذا التراب و القول بالتتريب. نعم، قال فاختلف الناس في نعم، وقال أبو داود وقال جماعة من العلم لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود السجستاني على رحمة الله في سننه فقال باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم، باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم، وأورد تحته حديث عبد الله بن موسى عن أختي الصماء، باب النهي عن صوم يوم السبت، ولكن هذا التبويب ليس هو الحجة على كل حال، في الحجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث صيامه إنما هو مع يوم أحد. قالوا ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة، من يصح حديث أن أحب الصيام من السبت والأحد ثم يأتي إلى حديث آخر ويصحه كذلك، سوف يكون هناك اضطراب. يعني هذا ثابت فيها عن أم سلمة أنه كان يصوم أكثر صيامه أو أحب الصيام من صيام السبت والأحد، وهذا فيه لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليه، سوف يقول بأن هذا اضطراب. ولكن من يضعف الحديث هذا ويصح هذا لم تبقى هناك صفة اضطراب. ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم له، فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه، وإن تضمن مخالفتهم في صومه فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم. ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده، وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم، أما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم، بمعنى إذا صامه مع الأحد أو صامه مع الجمعة هكذا. إذن هذا هو مذهب من المذاهب في مسألة صوم السبت. الشيخ الألباني على كل حال من أراد أن يقف على كلامه موجود في تمام منا مفصل، نعم أورد كلام ابن القيم رحمة الله وأورد ترجيحه هو رحمه الله أن يوم السبت لا يصام بأي حال من الأحوال، وأورد كل الإشكالات التي ذكرها الفقهاء أنه صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية وجدها صائمة يوم الجمعة، قال هل صمت بالأمس؟ قالت لا. قال هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري، وليس يوم الجمعة بعده إلا السبت. قال هذا دليل على جواز صيامه. وكذلك يريدون هذا الحديث عليه أيضا، هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها كان أكثر صيامه على القول بأنه، ويريدون كلام من قال بأنه مضطرب أو قال مالك رحمه الله أنه كذب أو من قال أنه منسوخ إلى آخر ذلك. نعم، إذا وافق هي في الحق، إذا أخذنا بهذا الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضاه، هذا حديث صراحة والظاهر أنه صحيح، لم يدع مجال لأن تقول إفراد أو ما إفراد. لذات ماذا؟ ها؟ لا انتبه جيد، احنا مسألة عرفة تجاوزناها، لم تبقى مسألة عرفة، هنا صيام يوم السبت وحده مثل أن واحد منا أراد أن يصوم يوم السبت هذا القادم، ولو أنه قرنه بالجمعة أو بالأحد بعده، هل يجوز أم لا يجوز بغض النظر عنه؟ بعض أهل العلم قال يصوم، سيما من صحح قلت حديث ماذا أم سلمة رضي الله عنها أنهم أرسلوا إليها كان يصوم، قال أكثر ما كان يصوم السبت والأحد فيصومه بلا كراهة. وأما من عند هذا الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء، هكذا التأكيد، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه، هذا حديث صراحة يعني لم يدع مجال لا للإفراد ولا للنعم. قلت هناك بحث قيم ونفيس وتحقيق، الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تمام منه، كتابه تمام منه ذا بحث في مسألة وانتهى، وأيضا كان يقول بهذا الكلام الإفراد الذي هو يقول به كثير من أهل العلم، ولكن انتهى إلى أنه لا يصوم يوم السبت ولو جاء في يوم عرفة ولو جاء يوم عاشوراء ولو جاء في أي يوم أيام السنة. وصح على كل حال إشكالات كبيرة ترد عليه. نعم نعم، حتى بالإقراء لا يصوم، لأن الحديث على كل حال واضح، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضاه. نعم أي حديث؟ أم سلمة أصلا الشهر بني ضعيف وصحيح أنه ضعيف كذلك، لا تعارض بين ضعيف وصحيح، ضعيف انتهى، ولو صح لكان نعم ممكن إشكال كذلك. نعم نعم، وقل ذكر أبو داود أنه بوب النهي عن صيام يوم السبت منفردا، النهي عن صيام يوم السبت منفردا، بمعنى إذا صامه من غير إفراد فلا بأس، هكذا كلامه. ولكن قلنا هذا الحديث يعني صراحة هو كل حال بحث. نعم نعم، دل على جوازه. نعم، الجواب هو هذا، صح علي الزورية فيه ممكن أن يقول الشخص النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه وهو صائم يوم الجمعة فقال هل صمت بالأمس؟ قالت لا. قال هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا، إذن فأفطري. إن محل الشاهد هل تريدين أن تصومي غدا، هو صار بالنسبة للجوارية صيام يوم السبت واجب للخروج من نهي إفراد الجمعة، إذن صار واجبا، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، صار فرض. إيه نفس نفس نفس. نعم، ولكن أقول على كل حال إنسان يبحث في المسألة هذه لأنها قد تحتاج إلى زيادة بحث أكثر من هذا. نعم أيام بيض. نعم تقيم لا تصام، والعيد كذلك يعني هذه الإشكالات كلها قد تلد. صح نعم، قال مثلا يمكن الإنسان الذي يصوم يوم بعد يوم صيام داود عليه السلام يصوم يوم ويفطر يوم، لا بد أن يقع السبت في أيامه، ولكن كذلك نقول لا بد أن يقع العيد في أيامه، فهل نصوم العيد كذلك؟ والأيام البيض لا بد أن تقع في السبت، أيام البيض 13 14 15 من الشهر القمري لا بد أن تقع يوم السبت، ولا بد أن تقع في الجمعة. ماذا الشخص مثلا الذي يصوم يوم ويفطر يوم، إذا صام الخميس إذا أفطر الخميس سوف يصوم الجمعة ويفطر السبت، إذا الجمعة منفردا هل يصومه؟ لا يصومه. نعم، ولكن فيما عدا الصور التي نهي عنها أو يصوم يعني يوم بعد يوم، ويترك الأيام المنهية عن صيامها. الأيام المنهية عن صيامها يوم السبت لا يجوز الصوم، يوم العيد لا يجوز الصوم، أيام التشريق الثلاثة لا تصام كذلك، يوم عرفة لمن هو في عرفة كذلك لا يصام. الجمعة منفردا لا تصام. نعم. قال: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، بل قد قال: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. من صام الدهر لا صام ولا أفطر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه دعا عليه: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. العبارة هذه كأنها دعاء. وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال: أرأيت من صام الدهر؟ ولا يقال في جواب من فعل محرم: لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه، ولا يثاب عليه ولا يعاقب، وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام. فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. وأيضا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر، قد فعل مستحبا وحراما وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب، وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم في كل منهما. لا يقال لا صام ولا أفطر، فتنزيل قوله على ذلك غلط. نعم. ماذا؟ وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا أفطر. لا صام ولا أفطر كأن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف لما قلته بأنه دعاء، بل كأنه سوى بين فطره وصومه، لا يؤجر على ذلك، بخلاف الذي صام المحرم من الأيام فإنه يعاقب، يعاقب إذا علم بالتحريم. القدر اقرأ أعطي المكبر.
قال رحمه الله: فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر.
لا، ماذا رجعت بنا هنا؟ وأيضا فإن أيام التحريم،
وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل شرعا.
أيام التحريم التي جاء في الشريعة أنها محرم صيامها غير قابلة للصوم شرعا، معناها الصوم فيها يعني أصلا هي أيام ليست محل للصوم. يعني لو تصورنا مثلا إنسان يصوم في الليل، قال أنا صوم في الليل كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا فقد أفطر صائم فهو مفطر، حتى يعني لأن الصوم أصلا لم يجعله الشارع محل للصيام. إذا الأيام المحرمة الشارع لم يجعلها محل للصيام، الصوم فيها صام في غير زمان الصوم. نعم، هو جاب هذا الجواب نفسه. نعم.
فهي بمنزلة الليل شرعا.
فهي بمنزلة الليل شرعا، بمعنى الليل لا يصام وليس محل الصيام، فمن صام في أيام التحريم كمن صام ليلا. نعم.
وبمنزلة أيام الحيض.
نعم.
فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن ليجيبهم ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله لا صام ولا أفطر.
إذن لا صام ولا أفطر إنما يجدي هذا الجواب في من علم التحريم. نعم.
فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم، فهديه الذي لا شك فيه أن صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر وأحب إلى الله، وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم وأفضل منه لأنه زيادة علم، وهذا مردود بالحديث الصحيح إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأنه لا أفضل منه، وإما أن يكون مساويا له في الفضل وهو ممتنع أيضا، وإما أن يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهه، وهذا ممتنع إذ ليس هذا شأن العبادات، بل إما أن تكون راجحة أو مرجوحة، والله أعلم.
نعم، إذن هذا تقريبا كأنه كلام فاصل في مسألة صيام الدهر، لأن لكل حال كما تعلمون بعض الصوفية يعني يجعل من مناقب فلان وفلان من أوليائهم أن فلان كان يصوم الدهر، معناها لا يفطر ولا يوم، ممكن حتى الجمعة يصوم فيها، ويجعلنا ذلك من مناقبه، ويتكلمون في صوم الدهر. نعم، ونحن كذلك علمنا بالشرع بأن صيام الدهر لا يجوز، بل ولا استحباب فيه، لا صام من صام الأبد أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فصيام الدهر غير مستحب، والنبي عليه السلام يعني أحب، قال النبي عليه السلام إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لقى، معناها لم يجهد الصوم بحيث إذا لاقى العدو يفر لأجل الإجهاد أو الضعف البدني، كان لا يفر إذا لقى. وحتى قيامه عليه الصلاة والسلام أفضل قيام، قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا توزيعه لليل. وأما صيامه فكان يصوم يوم ويفطر يوم. نعم، إذن صيام الدهر منهي عنه، أقل ما يقال فيه أنه مكروه إن لم يقال أنه محرم. نعم، وأما إذا أدى إلى أن الشخص يضعف وإلى آخر الأشياء فهذا واضح في أنه يكون محرم. نعم، واصل. نعم، نعم، لا، النبي عليه السلام أجاب من سأله، وسؤاله أي سؤال السائل لا يقع الأيام المحرم، ليس على الأيام المحرم، أما الأيام المحرم لأن هذا تخريج لبعض الناس، فالمؤلف رحمه الله استحضره وجاب عنه، يعني كأن السائل أصلا يسأل عن أيام محرمة، لا، ليس عن أيام محرمة، وإنما سأل عن صوم الدهر قبل أن يعلم تحريمه، فأجابه النبي عليه السلام أنه قال عن صومه أنه لا صام ولا أفطر من صامه، وليس داخل في ذلك صوم يوم العيد وصوم أيام التشريق وصوم مثلا يوم السبت عند صح الحديث، كأنه يقول لهم لا صام ولا أفطر من صام هذه الأيام، لا، هذه كأنها يعني مفروغ منها بالنسبة للسائل أنها لا تصام. إذن سؤاله كان واقعا على غيرها ما حكم صيامها، فكان قول النبي عليه السلام لا صام ولا أفطر. ولكن هذه صومها أصلا معلوم، بل هذا يفرح الناس ليكادوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد هذه الأيام، ما كان يقصد غيرها، لا صوم ولا أفطر هذه الأيام، ولكن نقول لا، هذه الأيام حكمها الشرعي كان معلوم للسائل، وإنما سأل عن صيام الدهر يعني ما عداها من أيام. أنت هكذا كأنك تريد أن تفتح لهم الباب من أجل يجد الحجة عليهم، يقول لك هو السائل يريد حكم صيام هذه الأيام، هذه الأيام يصومها فكيف حكمه، ولكن نحن نقول لا، هو يعني سؤاله عن هذه الأيام كسؤال سائل يقول ما حكم الصوم صوم الحائض ولما حكم الصوم في الليل؟ هذا معلوم له أنه لا يصام في الليل ولا أن حائض تصوم كذلك. فهذه الأيام معلوم لا حكمها، بل حتى ربما كلمة لا صام ولا أفطر ربما لا يستفيد منها إلا من استقر في ذهنه أن صوم الأيام محرمة محرم.
فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر، وقال في من صام ثلاثة أيام من كل شهر إن ذلك يعدل صوم الدهر، وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عدل به وأنه أمر مطلوب وثوابه أكثر من ثواب الصائمين، حتى شبه به من صام هذا الصيام.
نعم، إذن هذا كأنه ليس إشكال وإنما شبه، شبه نعم شبه، بمعنى قد يأتي واحد من يقولون بصيام الدهر ويأتي بهذه الشبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في كلامه، قال في حديثه نعم، من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر. ومعلوم ده كل حال مشبه به أفضل من المشبه. وقال في من صام ثلاثة أيام من كل شهر إن ذلك يعدم صوم الدهر، إذا معنى صوم الدهر كأنه نموذج وتشبه به الصيامات الأخرى. واضح؟ نساء كيف نزل لكم؟ نعم حرام كيف نساء؟ من قال بأنه يريد أن يصوم الليل؟ ليس ما؟ نعم قلنا يعني من صامه هو ليس ما صيام معناه صام فيه، ولكن لو أن مثلا شخص قال أنا أحتسب بالصوم في الليل، أحتسب بمعنى ينقطع الأكل والشرب وهو يحتسب، نقول حرام ونقول له بدعة، ابتدعت في دين الله عز وجل أنك تصوم الليل، الصوم ليس محل الصوم. تقصد أنت لعل التحريم يعني بنص ولا ماذا؟ الصوم الشرعي هو الانقطاع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، هذا هو الصوم الشرعي. فلو أن شخصا صام مثلا في الليل مثلا هكذا زعم بأنه يصوم في الليل واحتسب بذلك، نقول له أن هذا محرم لا يجوز، محرم بمعنى كتحريم البدع، فهو بدع. نعم واصل.
قيل نفس هذا التشبيه في الأمر،
معلش يعني حتى الشبهة واضحة التي أوردها من يجيز صيام الدهر، إذن يقول هذه الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد بأن صيام الدهر نعم معناها كأنه من طمع في صيام الدهر أو من أحب ولكن ربما لا يعجز عليه، ها هو البديل عنه، يعني يصوم ست أيام من كل شهر، ست أيام من كل شهر كأنما صام الدهر، ست أيام فقط تكفيك فلا ولا تصوم الدهر، إذن ما زال بقي صوم الدهر كأنه في المنزلة التي هو يعني منزلة المشبه به. نعم واصل.
قيل نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا، والدليل عليه من نفس الحديث فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، إذ الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 360 يوما. ومعلوم أن هذا حرام قطعا، فعلم أن المراد به حصول هذا التواب على تقدير مشروعية صيام ثلاث.
إذن هذا جواب ربما يكفي إن شاء الله، يعني على فرض أن هذا مشروع، على فرض مشروعيته، على فرض استحبابه، فإن ثلاث أيام تجزئ عنه، ثلاث أيام تجزئ عن صوم الدهر، الحسنة بعشر أمثالها. يعني الإنسان عندما يصوم ثلاث أيام من كل شهر فكأنه الشهر لا يتجاوز الثلاثين يوم، الحسنة بعشر أمثالها، معناها يوم بعشرة أيام، يوم بعشرة أيام، يوم بعشرة أيام، هي ثلاثين يوم. ويطلق الدهر ويراد به العام، من الطاقات العربية أن الدهر يراد به العام، ويراد به الدهر اللي هو الزمن الممدود. فإذا كان الإنسان عود نفسه كل شهر يصوم ثلاثة أيام فإنه قد صام العام كله. نعم واصل.
وكذلك في صيام ستة أيام من شوال أنه يعدل مع صيام رمضان السنة. ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فهذا صيام ستة وثلاثين يوما تعدل صيام ثلاثمائة وستين يوما، وهو غير جائز بالاتفاق، بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع، فيما يمتنع فعل المشبه به عادة، بل يستحيل، وإنما شبه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه، كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفطر، وأن تصوم ولا تفطر؟ ومعلوم أن هذا ممتنع عادة، كامتناع ثلاثمائة وستين يوما شرعا. معلوم أن هذا ممتنع عادة، كامتناع صوم ثلاثمائة وستين يوما شرعا. وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيده وضوحا، يزيده وضوحا.
إذن لعله اتضح الجواب، بمعنى الشارع يقول أن من صام ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، معنى شبه بصيام الدهر. هذا لا يعني أن صيام الدهر مشروع، ولكن في تقديري أنه مشروع يكون. وإلا فصيام ثلاثمائة العام 360 يوم ما يمكن يصومها الإنسان، ما يمكنش، لأن ست أيام لو صامها الشخص ممكن حتى رمضان يصوم شهر، لأن 360 يوم فيها رمضان وفيها وفيها الأعياد وفيها إلى آخره من الشيء، معناها لا يمكن أن تصوم، ومحرم أن تصوم. وإذا كذلك قلنا بتحريم صوم السبت ففيها كذلك صيام أيضا العيدين إنهما لا يصامان، ثلاث أيام أيام التشريق لا تصام، ورمضان كله كذلك لا يصام. فهل يمكن لشخص أن يصوم 360 يوم في العام كلها متوالية؟ لا. ومع ذلك وقع التشبيه بها، ووقع التشبيه كذلك بماذا؟ بخروج المجاهد. قال: فإنه إذا خرج المجاهد هل تستطيع أن تقوم ولا تفطر؟ تبقى قائم تصلي وخلاص وتركع، تصلي وتركع تسكر، نعم ما تستطيع. وأن تصوم ولا تفطر، هذا هو المجاهد وأجره لا يعدله إلا مثل هذا العمل، وهذا العمل هو نفسه غير ممكن، غير ممكن، نعم. ومع ذلك وقع التشبيه به، نعم نعم. في الاتباع موالاة، نعم انت عندك شغل في الموالاة. لماذا؟ لان هناك من وهم المالكية على كل حال قالوا بانه تصوم من اي شهر شئت، لا يختص شوال، ولكن نحتاج على اتبع. ونحتاج كذلك من قال بأنك تصوم كيفما شئت متقطعا في آخره في كذا، نقول له أفضل صورة الموالد، قال وأتبعه. وهكذا في حق القاعدة العامة في جميع أعمال الخير أن الإنسان يبادر بها، فإنه لا يدري ما الذي ربما قد يحبسه وقد يمنعه وقد يعيقه، فإنه يبادر بها، سيما إذا كانت هكذا بهذه المنزلة من 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 من, من مرسلة. صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر، كصوم الدهر. ها؟ يدخل السبت ولا كله ولا يصام؟ لا لا. ماذا؟ نعم كأيام الحيض وأيام المرض، ولكن الموالد ليس معناه كأنها شرط، ليس شرط، ولكنه أمر يعني يندب ويستحب، وإلا في حق يستحق الإنسان يؤخرها حتى يعني يشك الشهر أن يكتمل ويكون صام ست أيام من شوال، صام ست أيام من شوال. واصل.
ولو يزيده وضوحا أن أحب القيام إلى الله قيام داود، وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنة الصحيحة. وقد مثل من صلى العشاء الآخرة والصبح في جماعة بمن قام الليل كله. فإن قيل فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه كله، وهو في مسند أحمد.
نعم، إذن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا، نعم، وقبض كفه بمعنى أنها تضيق عليه. واصل.
قيل قد اختلف في معنى هذا الحديث، فقيل ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غيره أفضل منه. وقال آخرون بل ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع. ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار.
إذن هذه كذلك هذا الحديث كأنه بالنسبة لمعناه، إذا صح الحديث على كل حال، إذا صح فإنه يقول به من قال بأنه لا يجوز صيام الدهر، وكذلك أيضا يفسره تفسيرا من قال بجواز صيام الدهر. إذن فمعناه كأنه قال ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا، يلحق المتبادل إلى ذهن ضيقت عليه بمعنى هو فيها، نعم، ضاقت عليه بمعنى يعاقب ويعذب. إذن فهذا يستفاد من تحريم صيام الدهر. نعم أيوة نعم. ولكن صح ماذا، مرفوعا ولا موقوفا؟ مرفوعا. هنا في حق عندي كأنه في الحاشية ذكر أنه من حديث أبي موسى الأشعري وقال موقوفه صحيح لكنه في حكم المرفوع. معنى هذا الكلام لو كان موقوفا يكون له حكم الرفع، لأن هذا النوع من الأحاديث التي فيها الكلام على تحديد أفضلية أو أجر أو أمور لا تدرك بالاجتهاد، هكذا العلماء يذكرون عنها أنها في حكم الرفع، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون هذا الفقه، ما كانوا يذكرون هكذا الأجور ونحو ذلك من الأشياء التي لا بد فيها أن يكونوا قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واصل. نعم. إذا كان الصحابي ممن عرف بالرواية بالإسناد، وأما غير الصحابة من لا يعرف الإسرائيلية ف... في الأمور التي لا تدرك بالاجتهاد الغيبية وغيرها، التي لا تدرك بالاجتهاد، يعني ليست أمور يمكن أن يقولها الصحابي من عنده اجتهادا، لا، وإنما أمور كمثل تحديد الأجر وذكر عقاب معين في النار ولا ثواب معين ونحو ذلك من الأشياء، هذه لا يمكن للصحابي أن يقول هكذا من عنده. نعم قدمه. نعم واصل.
ورجحت الطائفة الأولى تأويله بأن قالت لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه ذيقت عنه، وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها.
ضيقت، نعم
لقال ضيقت عنه وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر.
تأتي عن بمعنى على العربي لتركبن الطبق عن طبق. أقول يعني لكل حل لو أجابوهم لأجابوهم بها. تقصد في تعاقب الحروف. ممكن صح. يعني تجمع على كل، لكن هذا الشاهد فقط تتركبون. هي هذا الذي كنت أحضرون أظنه أنها تعلن على طبق عن طبق أي على طبق. واصل. نعم كذلك يعني يتعاقبان عند جمن على وعلى من يعني إذا رضيت علي بني قشير لعمر الله أعجبني رضاه أي عني. نعم نعم وصل.
قالوا وهذا التأويل موافق لحديث كراهة صوم الدهر وأن فاعله بمنزلة من لم يصم والله أعلم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول هل عندكم شيء، فإن قالوا لا
قال. هذه مسألة أخرى تبييت، كأنه فرع عن الكلام عن تبييت النية بالنسبة للصائم صوم النفل، هل يلزم كصائم الفرض أن يبيت النية من الليل أم لا؟ أما صوم الفرض فلا بد أن يبيت النية إلا نعم إلا إذا ممكن في مثلا في اليوم الأول كنا نظن بأن غدا من 30 من شعبان فبتنا مفطرين، ففي أثناء النهار جاءنا الخبر بأن هذا اليوم من رمضان وقت رؤية الهلال مثلا في المكان الفلاني، هنا يجب على كل حال نمسك، يجب أن نمسك مع أننا لم نبيتني نمسك. والخلاف فقط هل هذا اليوم يقضى أم لا يقضى؟ ربما قد يقول قائل أحوط أنه يقضى، ولكن إن شاء الله لعله الصحيح أنه لا يقضى، أنه لا يقضى كما وقع في صوم محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا عندما كان واجبا، ومن كان مفطرا فليمسك. قال
فإن قالوا لا قال إني إذا صائم، فينشئ النية للتطوع من النهار.
إذن هذا دليل خلاف للمالكية، قال بأنه لا بد لكل صوم سواء كان فرض أو نفلا من تبييت النية من الليل. نعم إذن هذا شاهد وقوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يبيت، ولا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت على الشك، معنى لقيت فطور لن نفطر إذا ما لقيته أصوم، لا يقال هذا، لأن النية في الحق لا تحتمل هذا. حتى الإنسان الذي يصوم يعني في رمضان ولا في غير رمضان النية لا بد فيها من الجزم والحسم. إذا أردت أن تصوم فبيت نية على الصيام، وأما أن تبيت قال إذا وجدت لما إذا وجدت لا. واصل.
وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد. أخبرت عنه
عن ذلك أن المتطوع كما جاء في بعض الأحاديث أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الإنسان المتطوع أمير نفسه ومتطوع، وهذا في حقيقة كل تطوع ليس الصوم وحده فقط، حتى الصلاة حتى الوضوء وإن كان الأفضل أن يقال أن يتم العمل، الإنسان الذي شرع في عمل وبدأه ولو كان نفلا، إلا الحجة والعمرة، فلو كان نفلا يجب إتمامه لقول الله عز وجل وأتم الحجة والعمرة لله. نعم. وأما باقي الأعمال فالأفضل إتمامه، الأفضل الإنسان إذا بدأ الصوم ليس هناك أي داعي، ليس هناك أي داعي للإفطار فليتم صومه. لماذا؟ هذا تلاعب بالعبادة. ولا مثلا كذلك أيضا صلاة أو وضوء أو نحو ذلك. نعم. مالكية يقول نعم. والإمام نعم. نعم صح، لا تقطع الصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. ولكن كذلك تنبيه بالمناسبة أيضا، رأيت بعض إخوانا مجرد ما يشوف الإمام وقف ولا كذا يقطع، ما يكفي هذا، واحتمال كل حال الإمام ينشغل بأشياء أخرى، طارئة ولا كلام ولا إلى أخذك من شيء، فلا تقطع إلا بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام. حتى الإقامة ربما إذا بقي لك شيء يسير في الصلاة لا تقطع صلاتك حتى يكبر تكبيرة الإحرام، فعندما يكبر تكبيرة الإحرام إذن الآن تصرت في صورتي مصل للفرض وأنت خلفه متنفل. إذن ولا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حتى رأيت بعض الشيوخ يفتي بأنك إذا كنت مار في المسجد والصلاة تقام لا بأس أن تقطع، أما من رأيته يصلي في ذلك الوقت تمر أمام عاد، لأن صلاته على كل حال يعني قضت عليها الصلاة حاضرة. نعم. وفي كلام ها؟ مالكية، مالكية ذكر هذا كذلك عندما كنا نقول أن من شرع في طلب العلم ولو كان فرضا كفائيا واجب عليه أن يكمل وأن يواصل، ولا يجوز له أن يتركه هنا. نعم واصل.
أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا.
أخبرت عنه
عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا، فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة، كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال اقضيا يوما مكانه، فهو حديث معلول.
إذن هذا الحديث إذا عرض به الحديث السابق فهو حديث معلول، من لا يصلح للمعارضة، لأن الحديث الذي يصلح للمعارضة هو الحديث الصحيح. نعم. وأما إذا كان فيه علة تقتضي أن يترك فلا يصلح لأن يعارض به الحديث الصحيح الصريح السابق. نعم. نعم نعم. ما فهمت أنا أيضا، أنا أيضا استشكلت ما استشكلته. ها عندي معنى آخر، ولكن قد لا يصلح. وكانت ابنة أبيها يعني تشبهه في صفاته، الصفات التي في الأبي قد تكون في البنت نفسها من شجاعة وإقدام وحرص ونحو ذلك، فيقال عنها أنها ابنة أبيها يعني في نفس الصفات. عندما تكون حفصة يعني كأنه عمر صغير. نعم. إذا كان هذا يصلح. نعم واصل.
قال الترمذي رواه مالك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح. ورواه أبو داود والنسائي عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة موصولة. قال النسائي زبيل ليس بالمشهور. وقال البخاري لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد بن الهاد من زميل ولا تقوم به الحجة.
نعم إذن هذه كلها علل تمنع من أن يؤخذ بهذا الحديث. نعم ولا لشريك نحن عندنا قال نسائي زميل ليس بمشهور. وقال البخاري لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد بن الهادي من زميل ولا تقوم بالحجة. ما قال؟
وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ولكن أم سليم
نعم هذه مسألة أخرى وهي ما إذا نزل رجل بقوم وكان صائما سواء صوم الفرض أو صوم النفل. أما صوم الفرض فلا يجوز إلا إذا كان مسافرا، وأما صوم النفل فالظاهر أن هذا هو الكلام في صوم النفل نزل عند قوم. وحتى كذلك إذا استضافه قوم استضافوا بمعنى قال عندنا عقيقة ولا عندنا وليمة ولا عندنا كذا وكذا فتحضر معنا، فيمكن أن يحضر ويدعو لهم ولا يفطر. نعم أسف.
ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، وقد ثبت عنه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم.
نعم فليقل إني صائم، إني صائم لكأنه معتذر بها عن الأكل، يعتذر بها ولا يأكل. نعم واصل. بمعنى تعقبه عليها يعني ليس هو التعقب الذي يؤخذ منه. نعم يمكن الإنسان تعامله مع أهل بيته ليس كتعامله مع وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم ظهر من قوم ليسوا من أهل بيته ولا جانب، وفيه من الحفاوة وفيه من كذا وكذا مما ربما لا يصلح. نعم أتم صيامه ولم يفطر هكذا كأنه الباب، هذا كأنه الباب المترجم له. شاهد عليه قال كما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه. أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه. عندما قدم المدينة كل أهل المدينة أهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأم سليم جاءته بأنس فقالت له أنس هذا أنس يخدمك. وجدته هي مليكة كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن جدته مليكة صنعت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى منه فأكل فقال قوموا فلأصلي لكم، قال فقمت إلى حصير لنا قد سد من طول ما لبس إلى آخر الحديث. نعم قال دخل على أم سليم فأتت بتمر وسمن فقال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعي. ولكن أم سليم لكن هذه قلنا كأنه تعقب بها على يعني استشهاد بهذه القصة على الترجمة، ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، ليس كدخول على قوم أو على ناس أجانب ونحو ذلك. وقد ثبت عنه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا دعي أحدكم، إذن هذا لعله ربما يكون يعني أقوى في الاستشهاد، لأنه ممكن جدا شخص إذا استدللت له بما ثبت عن أم سليم يقول لك أم سليم كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة يعني أهل البيت، الشخص عادي جدا يرد طعامهم ولا يقبله وإلى آخر ذلك مما يعني لا، كأنه حالتهم مع غيرهم بينهما فرق، لأنه قال كان إذا كان صيام ونزل على قوم، فهل يقال نزول عند أم سليم كان نزول على قوم؟ لا، هم أهل بيته. نعم واصل؟ ها؟ ممكن لا أكل، ولكن هذا ليس قوي جدا في الاستشهاد على هذه الترجمة. ولكن الثاني إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، إذن هذا أقوى من الأول، لأن الأول يعترض عليه بما تقدم أن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته. نعم هذا من باب الذكر، وأي ذكر فيه؟ الذكر ذكر الله عز وجل. ماذا ذكرت؟ إيه نساء ماذا؟ وماذا يقول لو لم يقل غيرها؟ يخبر بحاله، وماذا لو أخبر بحاله؟ إذا قصد الرياء نعم، إذا قصد الرياء نعم، ولكن هو يقول إني صائم كأنه العذر الوحيد الذي يقبل عندما تقدم لشخص طعاما هذا فقط. إذا قال إذا قلت له إني صائم انتهى، ما يجادلك ولا، لكن لو قلت له إلى أخذ لك مما يمكن أن تعتذر به ممكن لا يكفي، أو هو يحمل كذلك امتناعك على هل سيان الفرض؟ سيان الفرض ليس فيه إلا، وهل سيان الفرض يقدم له في نهار رمضان الأكل؟ تكلف كبير. هذا ذكرنا أنه قوله إني صائم أيضا فيها كلام، هل يقولها محدثا بها نفسه قول، أو يقولها يخاطب بها هذا الذي ربما سبه حتى يكف؟ فيه من قال تقولها له في الفرض دون النفل، لأن النفل صح الإنسان ممكن جدا يريد أن يظهر مزيته وأنه يصوم الفرض، وشبه هذا بقوله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، تبدوا الصدقات حملوا على الفرض وتخفوها وتؤتوها الفقراء حملوا على النفل، تقصد هذا؟ نعم طبعا فرق جدا، فرق كبير جدا، لأنه عند الغضب على كل حال يقولها الشخص وهو يعني كأنما يريد أن يسكت نفسه، وربما كذلك يريد أن يسكت خصمه أو الذي سبه وشتمه. واصل.
وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، فقال الترمذي هذا الحديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة.
إذن هذا الحديث لكل ضعيف لا تقوم بالحجة، من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. نعم.
فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي وغيرهم.
عبد الله بن سعود. نعم. فصح النهي عن إفراد بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمر بن عمر عند وجنادة الأزدي وغيرهم. عبد الله بن عمر عندك؟ عبد الله بن عمر في مكان عبد الله بن عمر عبد الله بن سعود. لا والمقصود يعني ماذا قلت؟ خرج النسائي. إذا انتهى كأنه هنا أورد نعم حديث عبد الله بن عمر. ليس حديث عبد الله بن عمر تقصد أنت؟ ها؟ يعني ذكر عبد الله بن عمر وموجود كذلك عبد الله بن سعود. ما عندكم عبد الله بن عمر عبد الله بن سعود؟ آه صح. عندكم عبد الله بن عمر مكان عبد الله بن سعود؟ صح. نعم. إذن ذكر هنا حديث عبد الله بن عمر أخرجه النسائي في الكبرى. نعم. وهل ذكر هنا ابن سعود؟ واسف.
وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. ذكره الإمام أحمد وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد. فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. فإن قيل فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا مع ما قبله ولا بعده. قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن التحري عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحراه، وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعة، فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك.
نعم. إذن هذا من المؤلف رحمه الله بيان حكم صيام يوم الجمعة مفردا، وقال إنه شبيه بالعيد، ولما كان شبيه بالعيد أخذ شيء من أحكامه فلا يصام، صام مع التحري. وثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الجمعة، ونهى أن يصام يوم الجمعة يوم بين أيام أو أن تقام ليلتها. يعني واحد الإنسان ممكن جدا يتحرى قيام ليلة الجمعة، ما كانش يقوم الليل، ولكن الجمعة كان يخصها بقيام. هذا كذلك فيه النهي، وكذلك أن يتحرى يومها بالصيام أيضا فيه النهي. ولكن إذا كان في ضمن الصيام كان يصومه فلا بأس، إنسان كان يصوم في النوافل هكذا ويصوم مثل أيام البيض ووقعت الجمعة فيها فلا مانع أن يصوم الجمعة كذلك مع الخميس والأربعاء ونحو ذلك. واصل.
فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود؟ قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة. رواه أهل السنن. قيل نقبله إن كان صحيحا، ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده، ونرده إن لم يصح فإنه من الغرائب. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب.
نعم. ماذا عندكم من حكم الحكم عليه؟ ها؟ حسنه. نعم. عندنا كذلك ذكر هذا أنه سنده حسن. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة. نعم. ها؟ قلما ما رأيته. قلما رأيته. هذا رواية. لا عندما فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود قال هكذا ممكن فقط زيد قال ها التحريف عندنا ولا عنده قلما وقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. لكل حال معليش نرجع إلى الكتب التي في هذا الحديث موجود في سنة الترمذي والنسائي. قلما في ابن ماجه حديث عبد الله بن مسعود نعم قلما قلنا صح قلما نعم أظن توقفنا اليوم 18 من شهر رجب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضل اياك اياك هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيام التطوع. اذكر ما تعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. إبراهيم السلام
كان هديه صلى الله عليه وسلم بالصيام أنه يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم ولم يكن يمر عليه الشهر حتى يصوم منه ولم يعلم أنه صام الثلاثة الأشهر ولا خص رجبا بالصيام وكان يصوم الاثنين والخميس قال كان يصوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه وأما الخميس فقال إنه يوم يرفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وكان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود وكان يصوم عشر ذي الحجة وكان يصوم يوم عاشوراء
ثلاثة أيام من كل شهر
كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر
غرر الشهر وحده وثلاثة أيام كسر وحده أيام البيض وكذلك الست من شوال أمر بصيامها صلى الله عليه وسلم من لم يكن يخصه لم يكن يخصه بالصيام يعني كأن فيه مثلا ما في مثلا العشر الأوائل من ذي الحجة أو الستة من شوال، لم يكن لرجب شيء من هذا البيض. نعم كسائر الشهر يصوم. نعم ثلاثة الأشهر قط. هذا لعله الظاهر أنه ممكن يكون رجب وشعبان رمضان، أقول لعله. السؤال الثاني، توجه لصيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ستة إشكالات أجاب عنها المؤلف، أذكر منها واحدا مع جوابه. توجه لصيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ستة إشكالات أجاب عنها المؤلف، أذكر منها واحدا مع جوابه. تفضل.
الإشكال الأول أنه لما قدم المدينة وجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال إن كان العامل القابل لا أصومن التاسع والعاشر. الإشكال أنه اليوم الذي قدم فيه
لا أصومن التاسع.
الإشكال الذي ورد على بعضهم أن يوم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت اليهود صامت ذلك اليوم، كيف نقول أنه بعده صام أمر النبي وجدهم يصومونه؟ هل الإشكال من وجهين؟ الوجه الأول أنه يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خبر بأنهم يصومون يوم عاشوراء، فقال إن أدركت العام القادم لأصومنه. ومن وجه آخر أنه كانوا يصومونه استعدادا بالأشهر.
هو قال لأن أدركت العام العاشر العام القادم لأصومنه. يعني هذا هو عندما أولا وجدهم يصومونه التاسع فسألهم عن سبب صيامه، قالوا هو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فقال نحن أحق بموسى. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذا اليوم تعظمه اليهود مع شرائع، فقال لا ليس لم يقل أنا قال أحق بموسى عندما أخبر أخبر عن يهود أنهم يصومونه لأجل أن الله نجى فيه موسى وغرق فرعون يوم العاشر. لما أخبر بأن هذا لم يعظمونه قال إذن العام القادم لئن عشت لأصوم التاسع، طبعا التاسع من عشرة. نعم نعم. خبر بأنهم يصومون التاسع.
يصومون العاشوراء.
نعم.
ومن جهة ثانية أنه كان عدهم للأشهر بالأشهر الشمسية.
أنت محمد يعني خلط عليك الإشكالات. ولو كان جواب لابد تقابل جواب الإشكال. لابد كل إشكال له جواب. كل إشكال له جواب. هذا يعني قضية الأشهر ونحو ذلك، هذا يريد عندما نتكلم على مقدم النبي صلى الله عليه وسلم متى كان. نعم فنجيب بإشكال التاريخ ونحو ذلك. نعم نعم واصل. هي كان نوع من أنك التدخل في الإشكال لا يساعدك على الجواب. نعم.
أنه قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في ربيع الأول.
نعم.
وهم قد تقدموا صياما.
نعم. إذن هو صلى الله عليه وسلم كيف يمكن أن يقال بأنه إنما صامه بأنهم وجدهم يصومونه هكذا وجدهم يصومونه فصامه؟ وهو صلى الله عليه وسلم قدم في ربيع الأول وعاشوراء في محرم. إذن كيف نقول أنه محرم وقد مضت وها نحن الآن في ربيع الأول هو وقت قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ كيف يقال أنه وجدهم يصومون؟
قد يكون وجدهم حقيقة صائمين ذلك اليوم ولكنهم كانوا يعتدون بالأشهر الشمسية. قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كان في ربيع الأول. وهنا وقعت
نعم. إذن قد يقال وجدهم يصومونه، لا يلزم أنهم يعني كان يصومون ذلك اليوم صائمين، لا يلزم من ذلك وجدهم يصومونه، من أعلم بأنهم يصومونه وسيصومونه، طبعا هذا كأنه من أعمالهم التي يفعلونها. وإذا قلنا بأنهم كانوا يأتون بالأشهر الشمسية، وهذا نقول في الحق عندما نقول بأنهم كانوا موافقين للأشهر القمرية وهو مستبعد، ولكن الغالب أنهم كانوا يستعملون لهم الشهور الشمسية، فإذا قلنا الشهور الشمسية إذن لا إشكال أصلا. نعم. واصل.
وما تبين أنهم اليوم الذي كانوا يصومونه لم يوافق عشوراء إلا أشهر
جديد. نعم. إذن فكأنهم هم كانوا يصومون يوما يزعمون بأنه هو يوم العاشر من المحرم، ولكن حسابهم الأصل في أنهم بالحساب الأشهر الشمسية، ولذلك فموافقتهم يبعد أن تكون موافقة للمحرم الذي كان يصومه العرب في جاهليتهم، وأهل الإسلام كذلك صامونه. من عنده إشكال آخر يجيب عنه؟ نعم الملك.
الإشكال هو أنه النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كانت تصوم يوم عاشوراء، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومونه فأمر بصيامه. إشكالك أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ثم لما قدم المدينة أيضا صامه وأمر بصيامه. وحل الإشكال هو أنه عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة زاده تأكيدا، وليس أنه يعني صيام جديد، لأن قريش كانت تعظمه ولم تعرف السبب، وكان يكسن فيه الكعبة وغير ذلك، لكن لما قدم إلى المدينة عرف السبب، سبب الصيام يوم عاشوراء من اليهود لما أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام في ذلك اليوم نجاه الله عز وجل فصامه شكرا لله عز وجل، فقال نحن أحق بموسى منكم، فزاده تأكيدا وليس إن شاء الله.
نعم. إذن فالنبي عليه السلام طبعا كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصوم، كان يصوم كما كان أهل الجاهلية يصومونه. نعم. وربما لم يكن أهل الجاهلية يعلمون عن سبب صيامه، وجدوه يصام فصاموه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومونه وهم أهل الكتاب طبعا، وكان الناس يحب موافقتهم أي موافقة أهل الكتاب فيما لم يأمر فيه بشيء في أول الأمر، ثم وافقهم صلى الله عليه وسلم في صيامه وهو كان يصومه. نعم. إذن ويكون كذلك صيامه له تأكيدا للصيام الذي كان من قبل. نعم. ويكون هنا لا إشكال، وعلى قاعدة كذلك شرع من قبلنا شرع لنا. نعم. من عنده إشكال آخر يريد جواب؟ نعم هدي. إذا نوى ترك وجوبه بمعنى أنه كان واجبا ثم نسخ، والنسخ إنما كان نسخ الإجاب، فلا يمنع هذا من أن يكون قد بقي استحباب صومه، بقي استحباب صومه. نعم. فالند ما يروى عن ابن عباس، فالند ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول بأن عاشوراء هي يوم التاسع، هي يوم التاسع. ومن أين أتي القائل بذلك؟ فالند ما يروى أن ابن عباس يقول بأن عاشوراء هي يوم التاسع، ومن أين أتي القائل بذلك؟ ومن أين أتي القائل بذلك؟ نعم سمير.
سئل ابن عباس رضي الله عنه عن صيام عاشوراء، عن يوم عاشوراء، قال للسائل اعدد تسعا ثم صم. ومقصود ابن عباس رضي الله عنه بهذا انني صم التاسع ويتبعه بالعاشر، استنادا او على جريا على انه يوم عاشوراء معلوم عند الناس انه يوم العاشر. والقائل اتي من قول ابن عباس اعدد تسعا.
نعم. إذن فابن عباس رضي الله عنه إنما ذكر ممكن من لا يعرف هذا الحكم، وهو قد بناه ابن عباس رضي الله عنهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأن العام القادم سوف يصوم التاسع بناه على عزم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، بناه على عزم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يصومه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك ما عزم على فعله إلا إذا منعه مانع، وقد منعه طبعا الوفاة. ابن عباس بنى على هذا فقال صم يوم التاسع ومعلوم عندك العاشر. إذن ابن عباس ليس من ذلك أنه يقول أن العاشر لا يصام، لا يصام عنده. نعم كذلك يمكن أن يقال من عدم تتبع النصوص أو أن نقف على حقيقة كلام ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس عندما قال صوم التاسع ليس من ذلك أن لا تصوم العاشر، لا، وإنما لأن معلوم للسائل أن العاشر يصام، بل كان يصوم حتى في الجاهلية، فكيف يسأل عن العاشر؟ نعم. إذن كذلك صوم العاشر، ابن عباس صوم العاشر أيضا. توقفنا عنده، وكان من هديه ها؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد قال فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطاره يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين. إذن إفطار يوم عرفة بالنسبة لمن ليس بعرفة لا إشكال، بل هو مرغب فيه لمن ليس بعرفة صومه، عفوا صومه. إذن من ليس من هو بعرفة، حاج الحجاج واقف بعرفة وقد جاءها من منى بايت في منى من ليلة الثامنة ليوم التاسع والصبح صبح وماشي في الطريق إلى عرفة وفي عرفة يعني النهار كله يقضيه في العراء هكذا عرفة ما فيهاش ديار ولا فيها خيم ولا فيها الناس لاقضك في صحراء فهذا يعني فيه إجهاد كبير جدا إذا صامه شخص صامه كأنه يعني قال صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة يحتسب عند الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والآتية ممكن قال أنا أصوم كيف يفوتني هذا الفضل ونحو ذلك من شيء فالنبي عليه الصلاة والسلام ينثبت عنه أنه صام بل ثبت عنه في أحاديث أنه عندما الصحابة رضي الله عنهم تلاحوا في هل هو صائم أم لا أرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين برصد من لبن فشربه على ناقته رآه الناس يعني يفطر لذلك قال بعض أهل العلم أن صيامه بالنسبة للحاج أقل ما يقال فيه أنه خلاف الأولى خلاف الأولى ما معناه؟ معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان فيه فضل وزيادة فضل لصامه صلى مع عظم أجره إذن فعلم بأن بالنسبة للحاج لا يصوم لا يصوم يوم عرفة نعم لما فيه طبعا من الإجهاد والمشقة التي لا يليق بالصائم في الحقيقة لأن يقتحمها بالصيام وسوف يذكر المؤلف على كل حال بعضا من الأغراض أو بعضا من المعاني والمقاصد التي لأجلها يوم عرفة لا يصام لا يصام أقول بالنسبة لي الحاج لمن هو في ذلك اليوم يوم التاسع من ذي الحجة في عرفات قال وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة ثبت عنه ذلك في الصحيحين وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة روي عنه أنه نهى يعني إذا قلنا بأنه إذا ثبت هذا النهي مباشرة قد يحمل على التحريم أو على الكراهة لكن قلنا خلاف الأولى ما معنى خلاف الأولى؟ بمعنى الكراهة التي لا تستفاد بنص الكراهة إذا استفدت بنص ومعنى الكراهة؟ الكراهة هو ما نهى عنه الشارع على غير وجه الإلزام كراهة يسمى الكراهة الإصطلاحية وهذه الكراهة يسمونها الكراهة الإصطلاحية وهي أخت الحرام وهي التي ربما يعبر عنها بعضهم ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله مكروه يثاب فاعله تاركه عفوا تاركه وينبغي أن نقيده تاركه احتسابا وامتثالا ولا يعاقب فاعل مكروه من إذا فعله يعني نعم وأما خلاف الأولى فهو دون ذلك خلاف الأولى معناها الشيء الذي النبي عليه السلام يعني لم ينهى عنه ولكن فعل خلافه نعم فهو صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم ولكن لم يثبت عندنا كذلك نهي عن صيامه ولم يثبت كذلك صيام النبي صلى الله عليه وسلم إذن فمن تركه فعل خلاف الأولى الأولى به لا يصوم قال وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه أهل السنن نعم والظاهر أنه أظن عندكم ممكن ما عفوا وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية ذكره مسلم وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم عدة حكم منها أنه أقوى على الدعاء معنى من تلك الحكم من الشخص ذلك اليوم يوم دعاء يعني باش ينتصب فيه الشخص ولا يتعب هو هكذا وربما يتعب مع إفطاره فحتى يجتهد ويكون له قدرة على الدعاء يتقوى عليه يترك الصوم ومنها أن الفطرة في السفر أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله نعم هذه كذلك حكمة من الحكم أن الفطرة في السفر أفضل لأن الإنسان أخذ بالرخصة التي تفضل الله بها عز وجل على عباده فكيف بالنفل ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة كان يوم الجمعة كان كان يوم، ومنها أن ذلك اليوم كان يوم، كان يوم جمعة. نغل ألف لا. نعم قال كان يوم الجمعة، وقد نهى عن إفراده بالصوم. نعم يلحق يصح. كان يوم جمعة، يوم جمعة، أو كان يوم الجمعة. قال وقد نهى عن إفراده بالصوم، وقد نهى عن إفراده بالصوم، ولكن في حق هذا يجاب عنه بأن الإنسان الذي يعلم بأن غد الجمعة وأنه يوم التاسع من عرفة. نحن مثلا لو جاءنا يوم الجمعة، نعم هذا العام مثلا ولا عام من الأعوام، جاء يوم الجمعة يوم التاسع، ماذا نفعل؟ نصوم الخميس، لأن نعلم مسبقا بأنه يوم الجمعة، ويوم الجمعة يصومه مفردا فيه نهي، فنصوم يوم الخميس حتى لا ندخل في هذا النهي. نعم وقد نهى عن إفراده بالصوم فأحب. وحتى لو افترضنا أن شخصا سهى مثلا أو لم يعلم الحكم بأن يوم الجمعة منهي عن صيامه مفردا، يتعين في حقه أن يصوم يوم السبت غدا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على جويري وهي صائم يوم الجمعة، قال صمت بالأمس؟ قالت لا. قال هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. لا نقول بنسبة جوابا عن هذا فقط، يعني الذين قالوا بأنه المانع من ذلك هو أنه وافق يوم الجمعة، فيقال لو كان الشخص يعلم بأن عرف يوم الجمعة وفي نيته أن يصومها لابد أن يصوم لها الخميس، وإذا صام الجمعة ربما ولم يكن على علم أو لم يكن حتى على الحكم، نقول يجب عليك أن تصوم غدا السبت. السلام. إيه نعم صح صح. نعم إشكال يوم العيد فقط. نعم أقصد مثلا في غير في غير في غير يوم عرفة. نعم قال وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة، وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه.
الشيخ هذا الجواب
أفضل. نعم هذا مسلك آخر قال عزاه للشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم نعم وقد نهى عن إفراده بالصوم فأحب أن يرى الناس فطره، فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم. نعم بمعنى كأنه من باب التوكيد حتى يكون النهي معززا بالفعل، هكذا أجاب بعضهم. وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة، وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة، يعني يوم عرفة هو يوم عيد، لأن العيد هو اسم كما عرف ابن تيمية رحمه الله للاجتماع العام، سواء كان اجتماع العام على وجه مخصوص، هذا الاجتماع سواء كان مكاني أو زماني، فهذا عيد مكاني، أن الحجاج يجتمعون في هذا الموضع في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة، إذن فهذا يوم عيدين، ولا يليق بالعيد أن يصام عند جميع الأمم، هو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق. قال وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن، يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام، هذا تعيد أهل الإسلام. من هذا؟ قال لك أيوب. لا يصلح أن يكون عيدنا أهل الإسلام، أخص أهل الإسلام صوب الاختصاص، والاختصاص كنداء، الاختصاص صورة من صور النداء. نعم ها؟ نعم الاختصاص هو يعتبر باب من توابع أبواب النداء. نعم. قال ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه والله أعلم. نعم. ما معنى ذلك؟ كأنه يعني كأنك تريد من المراد بالضمير، لاختصاص كنداء دون ياء، دون ياء دون ياء التنبيه عفوا، دون ياء النداء، دون ياء النداء. نعم. كأيها الفتى بإثر رجونية، تقول أنت أرجوني أيها الفتى، أي أرجوني إلي أنا. دائما يأتي الاختصاص اسم منصوب بعد النداء، ويكون منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخصه. إنا معاشر الأنبياء، إنا معاشر الأنبياء، إنا كأنه يقول مثلا واحد يقول ما المقصود بهذا الضمير، شكون يقول إنا معاشر الأنبياء. قال فصل وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد كثيرا، يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى ابن عباس قال أرسلني ابن عباس رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت يوم السبت، يوم السبت والأحد، ويقول إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم، فأنا أحب أن أخالفهم. وفي صحة هذا الحديث نظر، ماذا عندكم؟ صحيح؟ أظنها أنا كنت أظن أنه ضعيف كل أحد. نعم. إذن قال وفي صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وقد استنكر بعض حديثه، وقد قال عبد الحق، مقصد عبد الحق الإشبيلي هذا عنده كتاب اسمه الأحكام الصغار، وسط كتاب على كل حال يعني في الأحكام يعني على شكلة بلوغ المرام ومنتقى الأخبار لجد ابن تيمية رحمة الله، وعنده الأحكام وهذه الكتب المختصة في أحاديث الأحكام. ابن القطان بعده رحمه الله يعني خدمه خدمة حتى ممكن يستغنى بخدمة ابن القطان له أكثر مما يعتمد على يعني الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي. قال في أحكامه من حديث ابن جريج عن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمه الفضل زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا، زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، ثم قال إسناده ضعيف. قال ابن القطان هو كما ذكر ضعيف، إذا ابن القطان هذا تعقيبه وتعليقه على أحكام عبد الحق، أحكام عبد الحق الإشبيلي. قال ولا يعرف حال محمد بن عمر، وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد، وقال سكت عنه عبد الحق مصححا له، ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله، ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر، ولا يعرف أيضا حاله، فالحديث أراه حسنا والله أعلم. نعم. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. ماذا؟ عنبي ممكن يكون عندي هنا عنبة حتى تعلق، لا يوجد. قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود عندي كذلك، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة بمعنى قشرته أو عود شجرة فليمضغه. حديث صريح على كل حال في النهي عن صيام يوم السبت، ولكن سوف يذكر المؤلف رحمه بعض العلل. فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال مالك رحمه الله هذا كذب، يريد حديث عبد الله بن بصر، ذكره عنه أبو داود، وقال الترمذي، قال الترمذي وهو حديث حسن، وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ. إذن هناك من قال بينه كذب وأنه منسوخ وأنه حديث حسن. وقال النسائي هو حديث مضطرب، مضطرب، مضطرب معناه الذي إما أن يكون اضطرابا في الإسناد أو اضطراب في المتن. اضطراب في الإسناد معناه في شخص مثلا مرة يروي عن هذا ومرة يروي عن غيره، فيقال هذا اضطراب في الإسناد. وما اضطراب في المتن فربما تلقى رواية فيها النفي وأخرى تلقى في الإثبات ونحو ذلك. قال وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، إلا أن الاضطراب على كل حال الذي يكون بسببه يرد الحديث. العلماء لهم طرق على كل حال وتفننات في يعني الاستفادة منه وتجاوز الاضطراب، وبعضهم ربما لضعف باعه في علم الحديث قد يقول مضطرب وانتهى العرض. المالكية مثلا عندهم حديث التتريب، لا يقول بالتتريب، قال إنه وجد في رواية أولاهن بالتراب وواحدة أخرىهن بالتراب وواحدة عفر الثامنة بالتراب ونحو ذلك، فقال هذا التراب في متن الحديث وبه يرد الحديث، فهم يقولون به يعني الغسلات، ولكن لا يقولون بالتتريب بزعم أنه أي الحديث مضطرب في متنه. نعم، ولكن العلماء كذلك لهم أجنبة في تجاوز هذا التراب و القول بالتتريب. نعم، قال فاختلف الناس في نعم. وقال أبو داود وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود السجستاني على رحمة الله في سننه، فقال باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم، باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم. وأورد تحته حديث عبد الله بن موسى عن أختي الصماء، باب النهي عن صوم يوم السبت. ولكن هذا التبوب ليس هو الحجة على كل حال، في الحجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث صيامه إنما هو مع يوم أحد. قالوا ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة، من يصح حديث أن أحب الصيام من السبت والأحد ثم يأتي إلى حديث آخر ويصحه كذلك، سوف يكون هناك اضطراب. يعني هذا ثابت فيها عن أم سلمة أنه كان يصوم أكثر صيام أو أحب الصيام من صيام السبت والأحد، وهذا فيه لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليه، سوف يقول بأن هذا اضطراب. ولكن من يضعف الحديث هذا ويصح هذا لم تبقى هناك صفة اضطراب. ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم له، فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه، وإن تضمن مخالفتهم في صومه فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم. ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده، وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم، أما إذا صامه أما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعب، بمعنى إذا صامه مع الأحد أو صامه مع الجمعة هكذا. إذن هذا هو مذهب من المذاهب في مسألة صوم السبت. الشيخ الألباني على كل حال من أراد أن يقف على كلامه موجود في تمام منا مفصل، نعم أورد كلام ابن القيم رحمة الله وأورد ترجيحه هو رحمه الله أن يوم السبت لا يصام بأي حال من الأحوال، وأورد كل الإشكالات التي ذكرها الفقهاء أنه صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية وجدها صائمة يوم جمعة، قال هل صمت بالأمس؟ قالت لا. قال هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري، وليس يوم الجمعة بعده إلا السبت. قال هذا دليل على جواز صيامه. وكذلك يريدون هذا الحديث عليه أيضا، هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها وكان أكثر صيامه على القول بأنه، ويريدون كلام من قال بأنه مضطرب أو قال مالك رحمه الله أنه كذب أو من قال أنه منسوخ إلى آخر ذلك. نعم إذا وافق، هي في الحق إذا أخذنا بهذا الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضاه. هذا حديث صراحة والظاهر أنه صحيح، لم يدع مجال لأن تقول إفراد أو ما إفراد. لذات ماذا؟ ها؟ لا انتبه جيد، احنا مسألة عرفة تجاوزناها، مسألة عرفة تجاوزناها، لم تبقى مسألة عرفة. هنا صيام يوم السبت وحده وحده، مثل أن واحد منا أراد أن يصوم يوم السبت هذا القادم ولو أنه قرنه بالجمعة أو بالأحد بعده، هل يجوز أم لا يجوز بغض النظر عنه؟ بعض أهل العلم قال يصاب، سيما من صحح قلت حديث ماذا أم سلمة رضي الله عنها أنهم أرسلوا إليها كان يصوم، قال أكثر ما كان يصوم السبت والأحد فيصومه بلا كراهة. وأما من عنده هذا الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء، هكذا التأكيد، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. هذا حديث صراحة يعني لم يدع مجال لا للإفراد ولا للنعم. قلت هناك بحث قيم ونفيس وتحقيق الشيخ الألباني رحمة الله في كتابه تمام منه، كتابه تمام منه ذا بحث في مسألة وانتهى. وأيضا كان يقول بهذا الكلام الإفراد الذي هو يقول به كثير من أهل العلم، ولكن انتهى إلى أنه لا يصوم يوم السبت ولو جاء في يوم عرفة ولو جاء يوم عاشوراء ولو جاء في أي يوم من أيام السنة. وصحيح على كل حال إشكالات كبيرة ترد عليه. نعم نعم، حتى بالإقراء لا يصوم، لأن الحديث على كل حال واضح لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضاه. نعم أي حديث؟ أم سلمة أصلا الشيخ الألباني ضعيف والصحيح أنه ضعيف كذلك، لا تعارض بين ضعيف وصحيح، ضعيف انتهى. ولو صح لكان نعم ممكن إشكال كذلك. نعم نعم. وقل ذكر أبو داود أنه بوب النهي عن صيام يوم السبت منفردا، النهي عن صيام يوم السبت منفردا، بمعنى إذا صامه من غير إفراد فلا بأس، هكذا كلامه. ولكن قلنا هذا الحديث يعني صراحة هو كل حال بحث. نعم نعم، دل على جوازه. نعم الجواب هو هذا، صح حديث زورية فيه ممكن أن يقول شخص النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه وهو صائم يوم الجمعة فقال هل صمت بالأمس؟ قالت لا. قال هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. إذن فأفطري. إنما حل الشاهد هل تريدين أن تصومي غدا. هو صار بالنسبة لجواري صيام يوم السبت واجب للخروج من نهي إفراد الجمعة، إذن صار واجبا لا تصوم يوم السبت إلا في مفطور بعد، صار فرض. إيه نفسه نعم. ولكن أقول على كل حال إنسان يبحث في المسألة هذه لأنها قد تحتاج إلى زيادة بحث أكثر من هذا. نعم. أيام بيض. نعم تقيم لا تصام. والعيد كذلك يعني هذه الأشكال كلها قد ترد صح. نعم. قال مثلا يمكن الإنسان الذي يصوم يوم بعد يوم صيام داود عليه السلام يصوم يوم ويفطر يوم لا بد أن يقع السبت في أيامه، ولكن كذلك نقول لا بد أن يقع العيد في أيامه، فهل نصوم العيد كذلك؟ والأيام البيض لا بد أن تقع في السبت، أيام البيض 13 14 15 من الشهر القمري لا بد أن تقع يوم السبت، ولا بد أن تقع في الجمعة. ماذا الشخص مثلا الذي يصوم يوم ويفطر يوم إذا صام الخميس إذا أفطر الخميس سوف يصوم الجمعة ويفطر السبت، إذا الجمعة منفردا هل يصومه؟ لا يصومه. نعم. ولكن فيما عدا الصور التي منهي عنها أو يصوم يعني يوم بعد يوم ويترك الأيام المنهي عن صيامها، الأيام المنهي عن صيامها يوم السبت لا يجوز صوم، يوم العيد لا يجوز صوم، أيام التشريق الثلاثة لا تصام كذلك، يوم عرفة لمن هو في عرفة كذلك لا يصام. ها؟ الجمعة منفردا لا تصام. نعم. قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر، من صام الدهر لا صام ولا أفطر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه دعا عليه من صام الدهر لا صام ولا أفطر، العبارة هذه كأنها دعاء. وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال أرأيت من صام الدهر، ولا يقال في جواب من فعل محرم لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه ولا يثاب عليه ولا يعاقب، وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام، فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. وأيضا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبا وحراما وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم في كل منهما، لا يقال لا صام ولا أفطر، فتنزيل قوله على ذلك غلط. نعم. ماذا؟ وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر كأن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف لما قلته بأنه دعاء، بل كأنه سوى بين فطره وصومه لا يؤجر على ذلك، بخلاف الذي صام المحرم من الأيام فإنه يعاقب، يعاقب إذا علم بالتحريم. القدر اقرأ أعطي المكبر.
قال رحمه الله فصل ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر.
لا ترى ماذا رجعت بنا هنا؟ وأيضا فإن أيام التحريم
مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل شرعا.
أيام التحريم التي جاء في الشريعة أنها محرم صيامها غير قابلة للصوم شرعا، معناها الصوم فيها يعني أصلا هي أيام ليست محل للصوم. يعني لو تصورنا مثلا إنسان يصوم في الليل، قال أنا صوم في الليل كما قال عليه السلام إذا فقد أفطر صائم فهو مفطر، حتى يعني لأن الصوم أصلا لم يجعله الشارع محل للصيام. إذا الأيام المحرمة الشارع لم يجعلها محل للصيام، فالصوم فيها صام في غير زمان الصوم. نعم، هو جاب هذا الجواب نفسه. نعم،
فهي بمنزلة الليل شرعا.
بمعنى الليل لا يصام وليس محل الصيام، فمن صام في أيام التحريم كمن صام ليلا. نعم،
وبمنزلة أيام الحيض.
نعم،
فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله لا صام ولا أفطر.
إذا لا صام ولا أفطر إنما يجدي هذا الجواب في من علم التحريم. نعم،
فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم، فهديه الذي لا شك فيه أن صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر وأحب إلى الله، وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم وأفضل منه لأنه زيادة علم، وهذا مردود بالحديث الصحيح: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأنه لا أفضل منه، وإما أن يكون مساويا له في الفضل وهو ممتنع أيضا، وإما أن يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة، وهذا ممتنع إذ ليس هذا شأن العبادات، بل إما أن تكون راجحة أو مرجوحة، والله أعلم.
نعم، إذن هذا تقريبا كأنه كلام فاصل في مسألة صيام الدهر، لأن لكل حال كما تعلمون بعض الصوفية يعني يجعل من مناقب فلان وفلان من أوليائهم أن فلان كان يصوم الدهر، معناها لا يفطر ولا يوم، ممكن حتى الجمعة يصوم فيها، ويجعلنا ذلك من مناقبه، ويتكلمون في صوم الدهر. نعم، ونحن كذلك علمنا بالشرع بأن صيام الدهر لا يجوز، بل ولا استحباب فيه، لا صام من صام الأبد أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فصيام الدهر غير مستحب، والنبي عليه السلام يعني أحب، قال النبي عليه السلام: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لقى، معناها لم يجهد الصوم بحيث إذا لاقى العدو يفر لأجل الإجهاد أو الضعف البدني، كان لا يفر إذا لقى. وحتى قيامه عليه الصلاة والسلام أفضل قيام، قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا توزيعه للليل. وأما صيامه فكان يصوم يوم ويفطر يوم. نعم، إذن صيام الدهر منهي عنه، أقل ما يقال فيه أنه مكروه إن لم يقال أنه محرم. نعم، وأما إذا أدى إلى أن الشخص يضعف وإلى آخر الأشياء فهذا واضح في أنه يكون محرم. نعم، واصل. نعم، نعم، لا النبي عليه السلام أجاب من سأله، وسؤاله أي سؤال السائل لا يقع على الأيام المحرم، ليس على الأيام المحرم، من أيام محرمة، لأن هذا تخريج لبعض الناس، فالمؤلف رحمه الله استحضره وجاب عنه، يعني كأن السائل أصلا يسأل عن أيام محرمة، لا ليس عن أيام محرمة، وإنما سأل عن صوم الدهر قبل أن يعلم تحريمه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صومه أنه لا صام ولا أفطر من صامه، وليس داخل في ذلك صوم يوم العيد وصوم أيام التشريق وصوم مثلا يوم السبت عند صح الحديث، كأنه يقولهم لا صام ولا أفطر من صام هذه الأيام، لا، هذه كأنها يعني مفروغ منها بالنسبة للسائل أنها لا تصام. إذن سؤاله كان واقعا على غيرها، ما حكم صيامها؟ فكان قول النبي عليه السلام لا صام ولا أفطر. ولكن هذه صومها أصلا معلوم، بل هذا يفرح الناس اللي يقول كذا النبي عليه السلام كان يقصد هذه الأيام، ما كان يقصد غيرها، لا صام ولا أفطر هذه الأيام، ولكن نقول لا، هذه الأيام حكمها الشرعي كان معلوم للسائل، وإنما سأل عن صيام الدهر يعني ما عداها من أيام. أنت هكذا كأنك تريد أن تفتح لهم الباب من أجلهم يعني. يجد الحجة علينا، يقول لك هو السائل يريد حكم صيام هذه الأيام، هذه الأيام يصومها فكيف حكمه؟ ولكن نحن نقول لا، هو يعني سؤاله عن هذه الأيام كسؤال سائل يقول له ما حكم الصوم صوم الحائط وما حكم الصوم في الليل، هذا معلوم له أنه لا يصام في الليل ولا أن حاجة تصوم كذلك، فهذه الأيام معلوم لا حكمها، بل حتى ربما كلمة لا صام ولا أفطر ربما لا يستفيد منها إلا من استقر في ذهنه أن صوم الأيام محرمة محرم.
فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر، وقال في من صام ثلاثة أيام من كل شهر إن ذلك يعدل صوم الدهر، وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عدل به، وأنه أمر مطلوب وثوابه أكثر من ثواب الصائمين، حتى شبه به من صام هذا الصيام.
نعم، إذن هذا كأنه ليس إشكال وإنما شبه، شبه بمعنى قد يأتي واحد من يقولون بصيام الدهر ويأتي بهذه الشبهة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في كلامه، قال في حديثه نعم، من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر، ومعلوم ده كل حال مشبه به أفضل من المشبه، وقال في من صام ثلاثة أيام من كل شهر إن ذلك يعدم صوم الدهر، إذا معنى صوم الدهر كأنه نموذج وتشبه به الصيامات الأخرى. واضح؟ ليس كيف ليس الحكم؟ نعم حرام كيف ليس حرام؟ من قال بأنه يريد أن يصوم الليل؟ ليس ما؟ نعم، قلنا يعني من صامه هو ليس ما صيام معناه صام فيه، ولكن لو أن مثلا شخص قال أنا أحتسب بالصوم في الليل، أحتسب بمعنى ينقطع الأكل والشرب وهو يحتسب، نقول له حرام ونقول له بدعة، ابتدعت في دين الله عز وجل أنك تصوم الليل، الصوم ليس محل الصوم. تقصد أنت لعل التحريم يعني بنص ولا ماذا؟ الصوم الشرعي هو الانقطاع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، هذا هو الصوم الشرعي. فلو أن شخصا صام مثلا في الليل مثلا هكذا زعم بأنه يصوم في الليل واحتسب بذلك، نقول له إن هذا محرم، لا يجوز، محرم بمعنى كتحريم البدع، فهو بدع. نعم واصل.
قيل نفس هذا التشبيه في الأمر،
معلش يعني حتى الشبهة واضحة التي أوردها من يجيز صيام الدخل، لأن يقول هذه الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد بأن صيام الدهر، نعم معناها كأنه من طمع في صيام الدهر أو من أحب ولكن ربما لا يعجز عليه، ها هو البديل عنه، يعني يصوم 3 أيام من كل شهر، 6 أيام من كل شهر، كأنما صام الدهر 6 أيام فقط تكفيك، فلا ولا تصوم الدهر، إذن ما زال بقي صوم الدهر كأنه في المنزلة التي هو يعني منزلة المشبه به. نعم واصل.
قيل نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا، والدليل عليه من نفس الحديث، فإنه جعل صيام 3 أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، إذ الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 300 سنة 300 وسنتين 360 يوما. ومعلوم أن هذا حرام قطعا، فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام 300.
إن هذا جواب ربما يكفي إن شاء الله، يعني على فرض أن هذا مشروع، على فرض مشروعيته، على فرض استحبابه، فإن 3 أيام تجزئ عنه، 3 أيام تجزئ عن صوم الدهر، الحسنة بعشر أمثالها، يعني الإنسان عندما يصوم 3 أيام من كل شهر فكأنه الشهر لا يتجاوز 30 يوما، الحسنة بعشر أمثالها، من يوم بعشرة أيام، يوم بعشرة أيام، يوم بعشرة أيام، هذه 30 يوما، ويطلق الدهر ويراد به العام. من الطاقات العربية أن الدهر يراد به العام، ويراد به الدهر اللي هو الزمن الممدود. فإذا كان الإنسان عود نفسه كل شهر يصوم 3 أيام فإنه قد صام العام كله. نعم واصل.
وكذلك في صيام 6 أيام من شوال أنه يعدل مع صيام رمضان السنة. ثم قرأ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فهذا صيام 36 يوما تعدل صيام 360 يوما، وهو غير جائز بالاتفاق، بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع، فيما يمتنع فعل المشبه به عادة، بل يستحيل، وإنما شبه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه، كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفطر وأن تصوم ولا تفطر. ومعلوم أن هذا ممتنع عادة كامتناع 360 يوما شرعا. معلوم أن هذا ممتنع عادة كامتناع صوم 360 يوما شرعا، وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيده وضوحا، يزيده وضوحا.
أن لو اتضح الجواب بمعنى الشارع يقوم يقول أن من صام 6 أيام من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، معنى شبه بصيام الدهر، هذا لا يعني أن صيام الدهر مشروع، ولكن في تقديري أنه مشروع يكون، وإلا فصيام 300 العام 360 يوم ما يمكن يصومها الإنسان، ما يمكنش، لأن 6 أيام لو صامها الشخص ممكن حتى رمضان يصوم شهر، لأن 360 يوم فيها رمضان وفيها وفيها الإعياد وفيها إلى أخذك من الشيء، معناه لا يمكن أن تصوم، والمحرم أن تصوم. وإذا كذلك قلنا بتحريم الصوم السبت، ففيها كذلك صيام أيضا العيدين إنهما لا يصامان، ثلاث أيام أيام الشيخ لا تصام، ورمضان كله كذلك لا يصام. فهل يمكن لشخص أن يصوم 360 يوم في العام كلها متوالية؟ لا. ومع ذلك وقع التشبيه بها، ووقع التشبيه كذلك بماذا؟ بخروج المجاهد. قال فإنه إذا خرج المجاهد هل تستطيع أن تقوم ولا تفطر؟ تبقى قائمة تصلي وخلاص وتركعت، تصلي وتركعت سكر، نعم ما تستطيع. وأن تصوم ولا تفطر، هذا هو المجاهد وأجره لا يعدله إلا مثل هذا العمل. وهذا العمل هو نفسه غير ممكن، غير ممكن، نعم. ومع ذلك وقع التشبيه به، نعم نعم. في الإتباع موالاة، نعم أنت عندك شغل في الموالاة. لماذا؟ لأن هناك من وهم المالكية على كل حال قالوا بأنه تصوم من أي شهر شئت، لا يختص شوال، ولكن نحتاج على أتبع. ونحتاج كذلك من قال بأنك تصوم كيفما شئت متقطعا في آخره في كذا، نقول له أفضل صورة الموالاة، قالوا أتبعه. وهكذا في حق القاعدة العامة في جميع أعمال الخير أن الإنسان يبادر بها، فإنه لا يدري ما الذي ربما قد يحبسه وقد يمنعه وقد يعيقه، فإنه يبادر بها، سيما إذا كانت هكذا بهذه المنزلة من المرتبة. إن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر، كصوم الدهر. يدخل السبت لكنه لا يصام. لا لا. ماذا؟ نعم كأيام الحيض وأيام المرض، ولكن الموالاة ليست معناها كأنها شرط، ليست شرط، ولكنه أمر يعني يندب ويستحب. وإلا في حق يستطيع الإنسان يؤخرها حتى نعم حتى يعني يشك الشهر أن يكتمل، ويكون صام ست أيام من شوال، صام ست أيام من شوال. واصل.
قال ويزيده وضوحا أن أحب القيام إلى الله قيام داود، وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنة الصحيحة. وقد مثل من صلى العشاء الآخرة والصبح في جماعة بمن قام الليل كله. فإن قيل فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه كله، وهو في مسند أحمد.
نعم. إذن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا، نعم، وقبض كفه، وقبض كفه بمعنى أنها تضيق عليه. واصل.
قيل قد اختلف في معنى هذا الحديث، فقيل ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هديه، عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أن غيره أفضل منه. وقال آخرون بل ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع. ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار.
إذن هذه كذلك هذا الحديث كأنه بالنسبة لمعناه، إذا صح الحديث على كل حال، إذا صح فإنه يقول به من قال بأنه لا يجوز صيام الدهر، وكذلك أيضا يفسره تفسيرا من قال بجواز صيام الدهر. إذن فمعناه كأنه قال ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا، يلحق المتبادل إلى ذهن ضيق عليه بمعنى هو فيها نعم ضاقت عليه بمعنى يعاقب ويعذب، إذن فهذا يستفاد من تحريم صيام الدخل. نعم أيوة نعم. ولكن صح ماذا، مرفوعا ولا موقوفا؟ مرفوعا. منافع حق عندي كأنه في الحاشية ذكر أنه من حديث أبي موسى الأشعري وقال موقوفه صحيح لكنه في حكم المرفوع، معنى هذا الكلام لو كان موقوفا يكون له حكم الرفع، لأن هذا النوع من الأحاديث التي فيها الكلام على تحديد أفضلية أو أجر أو أمور لا تدرك بالاجتهاد، هكذا العلماء يذكرون عنها أنها في حكم الرفع، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون هذا الفقه، ما كانوا يذكرون هكذا الأجور ونحو ذلك من الأشياء التي لا بد فيها أن يكونوا قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم واصل. نعم إذا كان الصحابي ممن عرف بالرواية الجسد، وأما غير الصحابة من لا يعرف الإسرائيلية فلا. في الأمور التي لا تدرك بالاجتهاد غيبية وغيرها التي لا تدرك بالاجتهاد، ليست أمور يمكن أن يقولها الصحابي من عنده اجتهادا، لا، وإنما أمور كمثل تحديد الأجر وذكر عقاب معين في النار ولا ثواب معين ونحو ذلك من الأشياء، هذه لا يمكن للصحابي أن يقولها هكذا من عنده. نعم تفضل. نعم واصل.
ورجحت الطائفة الأولى تأويله بأن قالت لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه ذيقت عنه، وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها.
ضيقت نعم
لقال ضيقت عنه، وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر.
تأتي عن بمعنى على العربي تركبن طبقا عن طبق. أقول أني لكل حل لو أجابوهم لأجابوهم بها. تقصد في تعاقب الحروف. ممكن صح. يعني تجمع على كل، لكن هذا الشاهد فقط تتركبون. هي هذا الذي كنت أحضرون أظن هو أنها تعبان على طبق عن طبق أي على طبق. واصل. نعم كذلك يعني يتعاقبان عند جمن على وعلى من يعني. إذا رضيت علي بني قشير لعمر الله أعجبني رضاه أي عني. نعم نعم واصل.
قالوا وهذا التأويل موافق لحديث كراهة صوم الدهر، وأن فاعله بمنزلة من لم يصم والله أعلم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول هل عندكم شيء، فإن قالوا لا.
إذا هذه مسألة أخرى تبييت، كأنه فرع عن الكلام عن تبييت النية بالنسبة للصائم صوم النفل، هل يلزم كصائم الفرض أن يبيت النية من الليل أم لا؟ أما صوم الفرض فلا بد أن يبيت النية إلا نعم إلا إذا ممكن في مثلا في اليوم الأول كنا نظن بأن غدا من 30 من شعبان فبتنا مفطرين، ففي أثناء النهار جاءنا الخبر بأن هذا اليوم من رمضان وقت رؤية الهلال مثلا في المكان الفلاني، هنا يجب على كل حال نمسك، يجب أن نمسك مع أننا لم نبيت نية، مع أننا لم نبيت نية نمسك والخلاف فقط هل هذا اليوم يقضى أم لا يقضى. ربما قد يقول قال أحوط أنه يقضى، ولكن إن شاء الله لعله الصحيح أنه لا يقضى، أنه لا يقضى، كما وقع في صوم محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا عندما كان واجبا، ومن كان مفطرا فليمسك. قال
فإن قالوا لا قال إني إذا صائم، فينشئ النية للتطوع من النهار.
إذن هذا دليل خلاف للمالكية، قال بأنه لا بد لكل صوم سواء كان فرض أو نفلا من تبييت النية من الليل. نعم، إذن هذا شاهد وقوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يبيت، ولا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت على الشك، معنى لقيت فطور لن نفطر إذا ما لقيته أصوم، لا يقال هذا، لأن النية في الحق لا تحتمل هذا. حتى الإنسان الذي يصوم يعني في رمضان ولا في غير رمضان، النية لا بد فيها من الجزم والحسب. إذا أردت أن تصوم فبيت نية على الصيام، وأما أن تبيت قال إذا وجدت لما إذا وجدت، لا واصل.
وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد. أخبرت عنه
على ذلك أن المتطوع كما جاء في بعض الأحاديث أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الإنسان المتطوع أمير نفسه ومتطوع، وهذا في حقة كل تطوع، ليس الصوم لا فقط، حتى الصلاة حتى الوضوء، وإن كان الأفضل أن يقال أن يتم العمل. الإنسان الذي شرع في عمل وبدأه ولو كان نفلا إلا الحجة والعمرة، فلو كان نفلا يجب إتمامه لقول الله عز وجل وأتم الحجة والعمرة لله. نعم، وأما باقي الأعمال فالأفضل إتمامه. الأفضل الإنسان إذا بدأ الصوم ليس هناك أي داعي، ليس هناك أي داعي للإفطار، فليتم صومه. لماذا؟ هذا تلاعب بالعبادة. ولا مثلا كذلك أيضا صلاة أو وضوء أو نحو ذلك. نعم، مالكية قلنا والإمام. نعم، نعم صح، لا تقطع الصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، ولكن كذلك تنبيه بالمناسبة أيضا، رأيت بعض إخوانا مجرد ما يشوف الإمام وقف ولا كذا يقطع، ما يكفي هذا، واحتمال كل حال الإمام ينشغل بأشياء أخرى، طارئة ولا كلام ولا إلى آخر ذلك من أشياء، فلا تقطع إلا بعد أن يكبر تكبيرة الإمام. حتى الإقامة ربما إذا بقي لك شيء يسير في الصلاة لا تقطع صلاتك حتى يكبر تكبير الإحرام، فعندما يكبر تكبير الإحرام إذن الآن تصرت في صورتي مصل للفرض وأنت خلفه متنفل، إذن ولا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حتى رأيت بعض الشيوخ يفتي بأنك إذا كنت مار في المسجد والصلاة تقام لا بأس أن تقطع، أما من رأيته يصلي في ذلك الوقت تمر أمام عاد، لأن صلاته على كل حال يعني قضت عليها الصلاة حاضرة. نعم، وفي كلام مالكية أكرر هذا كذلك عندما كنا نقول أن من شرع في طلب العلم ولو كان فرضا كفائيا واجب عليه أن يكمل وأن يواصل، ولا يجوز له أن يتركه هنا. نعم، واصل.
أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا.
أخبرت عنه
عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا، فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فقال اقضيا يوما مكانه فهو حديث معلول.
إذن هذا الحديث إذا عرض به الحديث السابق فهو حديث معلول من لا يصلح للمعارضة، لأن الحديث الذي يصلح للمعارضة هو الحديث الصحيح. وأما إذا كان فيه علة تقتضي أن يترك فلا يصلح لأن يعارض به الحديث الصحيح الصريح السابق. نعم 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 ما فهمت أنا أيضا. أنا أيضا استشكلت ما استشكلته. ها أنا عندي معنى آخر ولكن قد لا يصلح. وكانت ابنة أبيها يعني تشبهه في صفاته، الصفات التي في الأبي قد تكون في البنت نفسها من شجاعة وإقدام وحرص ونحو ذلك، فيقال عنها أنها ابنة أبيها يعني في نفس الصفات. عندما تكون حفصة يعني كأنه عمر صغير. نعم إذا كان هذا يصلح. نعم واصل.
قال الترمذي رواه مالك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح. ورواه أبو داود والنسائي عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة موصولا. قال النسائي زميل ليس بالمشهور. وقال البخاري لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد بن الهاد من زميل ولا تقوم به الحجة.
نعم إذن هذه كلها علل تمنع من أن يؤخذ بهذا الحديث. نعم ولا لشريك. نحن عندنا قال النسائي زميل ليس بمشهور، وقال البخاري لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد بن الهادي من زميل ولا تقوم بالحجة. من قال؟ واصل.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ولكن أم سليم.
نعم هذه مسألة أخرى وهي ما إذا نزل رجل بقوم وكان صائما سواء صوم الفرض أو صوم النفل. أما صوم الفرض فلا يجوز إلا إذا كان مسافرا، وأما صوم النفل فالظاهر أن هذا هو الكلام في صوم النفل نزل عند قوم. وحتى كذلك إذا استضافه قوم استضافوه بمعنى قال عندنا عقيقة ولا عندنا وليمة ولا عندنا كذا وكذا فتحضر معنا، فيمكن أن يحضر ويدعو لهم ولا يفطر. نعم أسف.
ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته. وقد ثبت عنه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم.
نعم فليقل إني صائم. إني صائم لكأنه معتذر بها عن الأكل، يعتذر بها ولا يأكل. نعم واصل. بمعنى تعقبه عليها يعني ليس هو التعقب الذي يؤخذ منه. يمكن الإنسان تعامله مع أهل بيته ليس كتعامله مع وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم ظهر أنهم قوم ليسوا من أهل بيته ولا جانب وفيه من الحفاوة وفيه من كذا وكذا مما ربما لا يصلح أن نعم أتم صيامه ولم يفطر هكذا كأنه الباب هذا كأنه الباب المترجم له شاهد عليه قال كما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه عندما قدم المدينة كل أهل المدينة أهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم جاءته بأنس فقالت له أنس هذا أنس يخدمك وجدته هي مليكة كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن جدته مليكة صنعت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى منه فأكل فقال قوموا فلأصلي لكم قال فقمت إلى حصير لنا قد سد من طول ما لبس إلى آخر الحديث نعم. قال دخل على أم سليم فأتت بتمر وسمن فقال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعيه ولكن أم سليم لكن هذه قلنا كأنه تعقب بها على يعني استشهاد بهذه القصة على الترجمة ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته ليس كدخول على قوم أو على ناس أجانب ونحو ذلك وقد ثبت عنه في صحيح في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا دعي أحدكم إذن هذا لعله ربما يكون يعني أقوى في الاستشهاد لأنه ممكن جدا شخص إذا استدللت له بما ثبت عن أم سليم يقول لك أم سليم كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة يعني أهل البيت الشخص عادي جدا يرد طعامهم ولا يقبله وإلى آخر ذلك مما يعني لا كأنه حالتهم مع غيرهم بينهما فرق لأنه قال كان إذا كان صيام ونزل على قوم فهل يقال نزول عند أم سليم كنزول على قوم لا هم أهل بيته نعم واصل ها ممكن لا أكل ولكن هذا ليس قوي جدا في الاستشهاد على هذه الترجمة ولكن الثاني إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم إذن هذا أقوى من الأول لأن الأول يعترض عليه بما تقدم إن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته نعم هذا من باب الذكر وأي ذكر فيه الذكر ذكر الله عز وجل ماذا ذكرت إيه نساء ماذا يقول لو لم يقل غيرها ها؟ ها؟ يخبر بحاله وماذا لو أخبر بحاله ها؟ إذا قصد الرياء نعم ولكن هو يقول إني صائم كأنه العذر الوحيد الذي يقبل عندما تقدم لشخص طعاما هذا فقط إذا قال إذا قلت له إني صائم انتهى ما يجادلك ولا لكن لو قلت له إلى آخر ذلك مما يمكن أن تعتذر به ممكن لا يكفي أو هو يحمل كذلك امتناعك على هل صيام الفرض ليس فيه إلا وهل صيام الفرض يقدم له في نهار رمضان الأكل تكلف كبير هذا ذكرنا أنه قوله إني صائم أيضا فيها كلام هل يقولها محدثا بها نفسه قول أو يقولها يخاطب بها هذا الذي ربما سبه حتى يكف. فيه من قال تقولها له في الفرض دون النفل، لأن النفل صح الإنسان ممكن جدا يريد أن يظهر مزيته وأنه يصوم الفرض. وشبه هذا بقوله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تبدوا الصدقات حملوا على الفرض، وتخفوها وتؤتوها الفقراء حملوا على النفل. تقصد هذا؟ نعم. طبعا طبعا فرق جدا، فرق كبير جدا، لأنه عند الغضب على كل حال يقولها الشخص وهو يعني كأنما يريد أن يسكت نفسه، وربما كذلك يريد أن يسكت خصمه أو الذي سبه وشتمه. واصل.
وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. فقال الترمذي: هذا الحديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة.
نعم، إذن هذا الحديث لكل ضعيف لا تقوم بالحجة. من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. نعم.
فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي وغيرهم.
عبد الله بن مسعود. نعم. فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي وغيرهم. عبد الله بن عمرو عندك؟ عبد الله بن عمرو في مكان عبد الله بن عمرو عبد الله بن سعود. لا، والمقصود يعني ماذا قلت؟ خرج النسائي. إذن انتهى، كأنه هنا أورد نعم حديث عبد الله بن عمر. ليس حديث عبد الله بن عمر تقصد انت؟ ها؟ يعني ذكر عبد الله بن عمر ومشهور كذلك عبد الله بن مسعود. انتم ما عندكم عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود؟ صح، عندكم عبد الله بن عمر مكان عبد الله بن مسعود. نعم. إذن ذكر هنا حديث عبد الله بن عمر أخرجه النسائي في الكبرى. نعم. وهل ذكر هنا ابن مسعود؟ واصل.
وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، ذكره الإمام أحمد وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد. فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. فإن قيل: فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده. قيل: لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن التحري عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحراه، وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه. أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعة، فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك.
نعم، إذن هذا من المؤلف رحمه الله بيان حكم صيام يوم الجمعة مفردا، وقال إنه شبيه بالعيد، ولما كان شبيه بالعيد أخذ شيء من أحكامه فلا يصام، صام مع التحري. وثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الجمعة، ونهى أن يصام يوم الجمعة يوم بين أيام أو أن تقام ليلتها. يعني واحد الإنسان ممكن جدا يتحرى قيام ليلة الجمعة، ما كانش يقوم الليل، ولكن الجمعة كان يخصها بقيام، هذا كذلك فيه النهي. وكذلك أن يتحرى يومها بالصيام أيضا فيه النهي، ولكن إذا كان في ضمن الصيام كان يصومه فلا بأس، إذا كان يصوم في النوافل هكذا ويصوم مثل الأيام البيض ووقعت الجمعة فيها فلا مانع أن يصوم الجمعة كذلك مع الخميس والأربعاء ونحو ذلك. واصل.
فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة، رواه أهل السنن، قيل نقبله إن كان صحيحا ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده، ونرده إن لم يصح فإنه من الغرائب. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب.
نعم، ماذا عندكم من حكم الحكم عليه؟ حسنه. نعم، عندنا كذلك ذكر هذا أنه سنده حسن، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة. نعم، قلما ما رأيت، قلما رأيت، هذا هو يعني. لا، عندما فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود قال هكذا، ممكن فقط زيد قال ها؟ التحريف عندنا ولا عنده؟ قلما وقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. على كل حال معليش نرجع إلى الكتب التي في هذا الحديث، يعني موجود في سنة الترمذي والنسائي. قلما في ابن ماجه حديث عبد الله بن مسعود، نعم، قلما قلنا صح، قلما نعم. أظن توقفنا اليوم 18 من شهر رجب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تفضل. اياك.